ثم يشفع على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة وليس في عمل القارئ زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع جلب. المشهور عن أحمد رضي الله عنه أن القارئ بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل أكثر مما يلزم المفرد، بل فعلهما سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك لأن العمرة تدخل في الحج، فتكفي أعمال الحج عن أعمال العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، فليس على القارئ أكثر مما على المفرد، إلا أن القارن ينوي نسكين والمفرد ينوي نسكا واحدا هو الحج. وأيضا القارن يجب عليه فدية التمتع، لأنه جمع بين نسكين كالمتمتع. الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن له شبه بالمتمتع في أنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة، وله شبه بالمفرد من حيث العمل. هذا هو القارن. ومن العلماء من يرى أن عليه طوافين وسعيين، طواف للعمرة وطواف للحج، وعليه سعيان: سعي للعمرة وسعي للحج، يعني يكرر الطواف وهو محرم ويكرر السعي كذلك. نعم.
فيجزيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. نص عليه أحمد في رواية جماعة من الصحابة جماعة من أصحابه، وعنه أن عليه طوافين وسعيين، روي ذلك عن علي ولم يصح عنه. احتج من قال بذلك بقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، وتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال، ولم يفرق بين القارئ وغيره.
وأتموا الحج والعمرة لله، قوله أتموا الحج والعمرة معناه عند هؤلاء أن يأتي بطواف للعمرة وطواف للحج، سعي للعمرة وسعي للحج. ولكن الآية والله أعلم معناها أن من أحرم بنسك سواء كان عمرة أو حجا وجب عليه إتمامه، ولا يجوز له أن يخرج منه بغير إتمام، فلا يجوز له أن يتنازل أو يرفض الإحرام إذا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج، بل لا بد أن يتمهما، ولا يحل من إحرامه إلا إذا أدى النسك الذي أحرم به. وقوله لله هذا فيه وجوب الإخلاص، فيه وجوب الإخلاص لله في النية، لأن تكون النية خالصة لوجه الله. الحج والعمرة كسائر الأعمال. وبعض الصحابة يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، بمعنى أن تحرم من بلدك، أن تحرم من بلدك. ولكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، وأمر من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات. نعم.
قالوا: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان، ولأنهما نسكان فلزم لهما طوافان كما لو كانا منفردين. ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا متفق عليه.
ولأن عائشة نفسها لما حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة فصارت قارنة، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بطوافين وسعيين، وإنما طافت طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها. نعم.
وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قرنت بين الحج والعمرة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك.
هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها أن طوافها يسع لحجها وعمرتها ولم يأمرها بتكراره. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا، رواه الترمذي.
كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قارنا بسبب سوق الهدي، ولم يذكر أنه طاف طوافين وسعى سعيين. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا، رواه الترمذي. وقال: لكل واحد منهما حديث حسن. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا إلا طوافا واحدا، رواه الأكرم وابن ماجه.
حتى إن من العلماء من يرى أن المتمتع أيضا، من العلماء من يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، ليس عليه إلا سعي واحد كشيخ الإسلام بن تيمية، ولكن الصحيح أن عليه سعيين، سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. نعم.
وروى الأكرم عن سلمة قال: حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا واحدا، ولأنه نسك يكفيه حلاف واحد ورمي واحد، فكفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد.
نعم.
ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين.
كالطهارتين، كما لو كان عليه غسل جنابة وعليه وضوء، فنوى دخول الوضوء في الغسل دخل، يكفي أن يفيض الماء على جسمه بنية رفع الحدثين، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، فمن باب الإجزاء. وإلى الأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو نوى دخول الوضوء في الاغتسال دخل وكفاه الاغتسال، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. نعم.
وأما الآية فإن الأفعال إذا وقعت لهما فقد تم، وحديثهم.
نعم. قوله: أتم الحج والعمرة لله، يصدق على ما إذا طاف لهما طوافا واحدا وسعي سعيا واحدا، يصدق عليه أنه أتم الحج والعمرة لا تنافي. نعم.
وحديثهم لا نعلم صحته.
أن يعني حديثهم في الطوافين والسعيين لا تعرف صحته، بينما الأحاديث التي فيها أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد أحاديث قوية كثيرة من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وقوله لعائشة: يكفيك سعيك وطوافك لحجك وعمرتك. نعم.
وحديثهم لا نعلم صحته، وكفى به ضعفا معارضته بما روينا من الأحاديث الصحيحة، وإن صح فيحتمل أنه أراد عليه طواف وسعي، فسماهما طوافين، فإن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا.
قوله تعالى أن يطوف به من الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى، يسعى بينهما، فيسمى السعي طوافا. نعم.
ويحتمل أنه أراد أن عليهم طوافين، طواف الزيارة وطواف الوداع.
طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف الإفاضة، يسمى طواف الصدر. نعم.
مسألة، لكن عليه دم.
نعم، القارن عليه دم مثل المتمتع، لأنه جمع بين نسكين. نعم.
أكثر أهل العلم على القول بوجوب الدم عليه، ولا نعلم فيه اختلافا إلا ما حكي عن داود أنه قال لا دم عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرن بين حجه وعمرته فليحرق دما.
ولقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا متمتع لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة، لأن التمتع هو كذلك، من تمتع معناه الجمع بين نسكين في سفر واحد، يعني سقط عنه السفر الثاني، تمتع بسقوط السفر الثاني للنسك الثاني وفر عليه ذلك، وأيضا تمتع في أنه حل من العمرة وجلس حلالا إلى أن أحرم بالحج. نعم.
قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرن بين حجه وعمرته فليحرق دما، ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع.
ترفه يعني توسع، والرفاهية هي السعة، بمعنى أنه توفر له سفر استراح منه، كفاه سفر واحد. نعم.
فإن عدم الدم فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع، قياسا على دم المتعة، فإنه مشبه به ومقيس عليه.
على القارن ذبح فدية، فإن لم يستطع أو لم يجد الفدية فإنه يصوم 10 أيام مثل المتمتع، 3 أيام في الحج، وينبغي أن يكون آخرها يوم الثامن، و7 إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله بمعنى إذا فرغ من أعمال الحج، فإنه يصوم 7 الباقية، إن شاء صامها في الطريق وإن شاء صامها عند أهله في بلده، لأن الصوم ليس له مكان معين، يجزي في كل مكان إلا 3 فإنها لا بد أن تكون في الحج، وأول وقتها من حين يحرم بالعمرة، فلو أحرم بالعمرة متمتعا بها للحج في شوال، في أول شوال، فلا بأس أن يصوم 3، لا بأس أن يصوم 3 من حين يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ولكن الأفضل أن يكون آخرها يوم الثامن. فإن مضت الأيام وجاء يوم العيد ولم يصومها فإنه يصومها في أيام التشريق، 11 و12 و13، لأن هذه من أيام الحج أيضا، ولقوله في حديث عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة وقران. نعم.
قال ابن عبد البر القران نوع من المتعه لانه تمتع باسقاط احد السفرين.
نعم.
هو داخل في قوله سبحانه فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. مساله وعلى المتمتع دم، بقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة من الحج فما استيسر من الهدي الآية
استيسر من الهدي إما ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة السبعة يشتركون في البعير أو في البقرة وأما الشاة فإنما تجزئ عن واحد فقط في الهدي كذلك في الأضحية هذا ما استيسر من الهدي ويجزئ في الهدي ما يجزئ في الأضحية لأن الهدي والأضحية والعقيقة كلها سواء لا يجزئ فيها إلا جذع الظأن وهو ما تم له ستة أشهر وثني سوى الظأن ثني من المعز ما تم له سنة والثني من البقر ما تم له سنتان والثني من الإبل ما تم له خمس سنين دون هذه السن لا تجزئ كذلك يشترط أن تكون سليمة من العيوب تكون سليمة من العيوب المخلة كالعرجاء والعورة والمريضة والهزيلة هذه لا تجزي العرجة التي لا تطيق المشي مع الصحاح والعورة البين عورها والمريضة البين مرضها والهزيلة التي لا تلقي هذه لا تجزي لا في الأضاحي ولا في الهدي ولا في العقيقة نعم
وعلى المتمتع دم بقوله سبحانه وتعالى ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الآية وقت وجوبه قال القاضي إذا وقف بعرفة ورواه المروذي عن أحمد
مروذي
ورواه المروذي عن أحمد وعنه يجب إذا أحرم بالحج لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا قد فعل ذلك
يجب إذا أحرم بالحج يجب عليه الدم إذا أحرم بالحج ناويا التمتع ولكن ذبحه لا يجزي إلا في يوم العيد أو أيام التشريق فالوجوب غير الذبح الوجوب بمعنى شغل الذمة تنشغل ذمته بالهدي من حين يحرم بالعمر ناويا التمتع أما الذبح فلا يكون إلا في أيام الذبح يوم العيد والأيام التي بعده لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد نعم لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة ولم يذبحه إلا يوم العيد فكون الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر إلى يوم العيد هذا دليل على أن وقت الذبح يوم العيد أما الهدي الذي يجب لترك واجب أو فعل محظور فهذا يذبحه في وقته في وقت الوجوب ليس له وقت محدد إذا وجد السبب الذي أوجب عليه الهدي من فعل محظور أو ترك واجب فإنه يذبح في وقته نعم
وعنه يجب إذا أحرم بالحج لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا قد فعل ذلك ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كان كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل وجه الأول أن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة ولأنه قبل ذلك يعرض للفوات فلا
يعرض
ولأنه قبل ذلك يعرض للفوات
يعرض
للفوات فلا يحصل له التمتع فيعتبر وجود ما يأمر به فواته وقت إخراجه
على كلا القولين سواء قيل أنه يجب من حين الإحرام بالعمرة أو أنه لا يجب إلا إذا وقف بعرفة فذبحه لا يجوز إلا يوم العيد وما بعده نعم
وقت إخراجه يوم النحر
هذا هو وقت إخراجه يوم النحر أو أيام التشريق نعم
وقت إخراجه يوم النحر، لأن ما قبله لا يجوز ذبح الأضحية فلا يجوز فيه هدي التمتع. فقبل التحلل من العمرة،
لأن العبادات المؤقتة بوقت لا تجزي قبل وقتها، وذبح الهدي وقت، ذبح هدي التمتع وقت يوم العيد وأيام التشريق، فلا يجزي لو ذبحه يوم عرفة أو قبل يوم عرفة. بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم العيد، بل إن بعضهم وأصحاب الحملات يذكر أنهم يبدون يذبحون الهدي من بلادهم، إذا مشوا من بلادهم يبدون بذبح الهدي ويأكلون في الطريق، وهذا فيه توفير على المقاول، على صاحب الحملة المتكفل بإعاشة الحجاج الذين معه، يفتيهم بهذه الفتوى ويأخذ منهم الدراهم ويشري لهم غنم ويذبحوا ويخليهم يأكلون، هو يسلم من النفقة. هذا حرام وخيانة ولا يجوز، هذا تلاعب بالعبادة، لا يجوز هذا. نعم. وإن وجد فتوى أو وجد قول لبعض العلماء، هذا لا يبرر الذبح، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد، لابد من الدليل، والدليل واضح وضوح النهار في أن الهدي هدي التمتع لا يذبح إلا يوم العيد وما بعده. نعم.
مسألة: فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع.
نعم.
فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة.
لا، الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، من أجل أن يقف يوم عرفة غير صائم، من أجل أن ينشط على العبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم، من أجل أن يخفف على المسلمين أنه يوم وقوف ومشقة، وأيضا مطلوب من الحاج في هذا اليوم أن يجتهد في الدعاء، فإذا كان صائما يضعفه الصيام عن الاجتهاد في الدعاء يوم عرفة والوقوف. نعم. أنه من حين يحرم بالعمرة. نعم.
وإذا فات عليه هذا،
لأن سببه هو التمتع، والتمتع وجد من حين يحرم بالعمرة. نعم. إذا حصل عليه فوات أو إحصار يذبح فدية تكفي. نعم. فدية للتحلل، فدية التحلل. نعم. يجب عليه، لكن الإخراج يوم العيد، وما حصل يوم العيد، ما جاء يوم العيد، حصر ولا تمكن، ما جاء وقت الإخراج، فلا يجب عليه. مثل الصائم لو صام أول الشهر أو ومات قبل ليلة العيد، ما تجب عليه زكاة الفطر، ما بعد جاء وقت إخراجها، هي تجب عليه من حين دخول الشهر، لكن إخراجها يوم العيد، فإذا لم يدرك يوم العيد سقطت عنه. نعم.
الفرق بين الروايتين.
نعم.
الفرق بين الروايتين.
ثمرة، يعني ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف لا أشوف الثمرة، لا أرى له ثمرة، لأن على كلا القولين، أنا قلت لكم أنه على كلا القولين الإخراج لا يكون إلا يوم العيد، سواء قلت يجب الإحرام بالعمرة أو يجب بالوقوف بعرفة، الإخراج لا يجوز إلا يوم العيد. نعم.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة بسبعة إذا رجع. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قد نص الله سبحانه عليه في كتابه بقوله: فمن تمتع بالعمرة، الآية. أما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة أن يصومها في ثاني الإحرام بالحج ويوم النحر.
نعم.
أما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة أن يصومها في ثامن الإحرام بالحج ويوم النحر. لقول الله سبحانه وصيام ثلاثة أيام في الحج
إتمام الإحرام في الحج ما يصوم يوم النحر، يوم النحر ما يجوز الصيام، هو كما سبق يكون آخرها عند الفقهاء اليوم يوم عرفة. يوم عرفة والصحيح أنه يكون آخرها يوم الثامن، هذا الاختيار. أما عند الضرورة يصوم أيام التشريق، يصوم أيام التشريق 11 و12 و13، هذا عند الضرورة. أما عند الاختيار فيفرغ منها قبل يوم عرفة. نعم. ولو صامها في أول شوال من حين يحرم بالعمرة، أو أحرم بالعمرة في يوم، أو أحرم بالعمرة يوم 2 شوال، ثاني يوم العيد، ثاني يوم عيد الفطر، فإن له أن يصوم هذه الثلاثة. نعم.
وكان ابن عمر وعائشة وإمامنا يقولون يصومهن ما بين إحرامه للحج ويوم عرفة.
نعم.
فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام 3 أيام آخرها يوم عرفة. وقال طاووس يصوم 3 أيام آخرها يوم عرفة، وصوم عرفة بعرفة غير مستحب، وإنما أحببناه هاهنا لموضع الحاجة ولأنه واجب. وذكر القاضي في المجرد أنه يكون آخرها يوم التروية.
هذا هو الأحسن.
قال شيخنا المنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه من نصوصه أن يكون آخرها يوم عرفة، ولا خلاف في جواب ذلك، وإنما الخلاف في استحبابه. وأما وقت الجواب لصيام الثلاثة فأوله إذا أحرم من عمرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما إنما يجوز صيامهن إذا تحلل من العمرة، اختاره ابن المنذر لقوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج، ولأنه صيام واجب فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب. ولنا أنه أحد إحرامه التمتع أجاز الصوم بعده، وإن تخلف الوجوب كتقديم الزكاة بعد الحصار وقبل الحول والكفارة بعد اليمين.
فالحاصل أنه أن الثلاثة وقتها ما بين إحرامه بالعمرة إلى يوم عرفة، كل هذا وقت لها، هذا وقت الاختيار. أما وقت الضرورة فأيام التشريق. نعم. إذا لم يستطع لا ما ينفع الجلوس إذا فاتت أيام الحج، ما ينفع الجلوس. صوم 10 أيام، صوم 10 أيام إذا رجع إلى أهله. نعم.
ولنا أنه نعم.
صوم 3 قضاء. ها؟ لا ما يلزم يكون محرم، لو صامها فيما بين الحج والعمرة وهو متحلل جاهز. نعم. يجوز أن يصومها محرما ومتحللا من العمرة.
ولنا أنه أحد إحرامه التمتع فجاز الصوم بعده، وإن تخلف الوجوب تقديم الزكاة بعد الإفطار وقبل الحول، الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وقبل الحين. أما قوله سبحانه فصيام 3 أيام في الحج، فقال بعض أهل العلم معناه في أشهر الحج،
قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال وشهر ذي الحجة، شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، من فرض فيهن يعني أحرم، هذه أشهر الحج، بمعنى أنها وقت الإحرام بالحاج. نعم.
فأما قوله سبحانه فصيام ثلاثة أيام في الحج، فقال بعض أهل العلم معناه في أشهر الحج، فلاه أحمد يدل عليه بدليل من لم يحرم إلا يوم التروية. وأما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز بعد السبب بتقديم التكفير قبل الحمد.
نعم التكفير لا، سبب الوجوب هو الإحرام، هو الإحرام، فيجوز الصيام بعد الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، لأن هذا هو السبب. مثل ما لو حلف أن لا يفعل شيئا وأراد أن يفعله فإنه يقدم الكفارة قبل الحنث، وإن أخرها بعد الحنث جاز، هو مخير بين أن يكفر ثم يفعل أو يفعل ثم يكفر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء وأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قوله كفرت عن يميني وأتيت هذا دليل على تقديم على جواز تقديم الكفارة على الحنث. نعم.
فصل. وأما السبعة أيام فلها وقت الخيار واستحباب وجواز. أما وقت الخيار فإذا رجع إلى أهله لأنه عمل بالإجماع.
وقت الاختيار أن يصومها في بلده، أن يصومها في بلده هذا أفضل، لأنه محل إجماع بين العلماء أنه إذا صامها في بلده فقد صامها في وقتها، أما إذا صامها قبل ذلك ففيه الخلاف. من العلماء من يرى أنه يصومها من حين يفرغ من أعمال الحج ولو كان في مكة، ومن العلماء من يرى أنه يجوز له أن يصومها في الطريق، في طريقه إلى بلده. نعم هذا وقت جواز، أما الاختيار والأفضل أن يصومها في بلده، قوله تعالى سبعة إذا رجعتم. نعم.
أما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله لأنه عمل بالإجماع وأقرب إلى موافقة لفظ الاختيار. قال ابن عمر رضي الله عنهما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، متفق عليه. وأما وقت الجواز فظاهر كلام أحمد أنه إذا رجع من مكة، فيكون معنى الآية إذا رجعتم من الحج
يعني فرغتم من أعمال الحج،
لأنه ذكر ذلك بعد الحج فيكون متعلقا به. ويمكن أن يقال إن الله سبحانه جوز له تأخير الصيام حتى يرجع إلى أهله رخصة، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، كما جوز تأخير صوم رمضان للسفر والمرض بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم لو صام في المرض والسفر جاز كذا ها هنا، فهو الجواب عن الحديث.
نعم.
فصل. الاختيار لصوم الثلاثة كما ذكرنا أن يكون بعد الإحلال بالحج، والاستحباب أن يحرم بالحج يوم التروية، فلا يتم له الجمع بين المستحبين، فماذا يصنع؟ سئل أحمد رحمه الله عن ذلك فقال إن شاء قدم إهلاله بالحج. قال في موضع آخر كلاما مشير إلى أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد المستحبين فأيهما ترك جاز، فإن شاء ترك الإحرام يوم التروية وقدمه عليه، وإن شاء صام قبل الإحرام.
الأمر في هذا واسع، يصوم ثلاثة الأيام قبل عرفة أو حتى يوم عرفة، آخرها يكون يوم عرفة، في أي وقت إن شاء، سواء كان محرما أو متحللا، الله سبحانه وتعالى وسع في ذلك صيام ثلاثة أيام في الحج، ولم يبين أو يحدد أيام معينة، لأن الحج يبدأ من إحرامه بالعمرة ولو في أول شوال، كله يسمى أشهر الحج. وقت الاستحباب قبل يوم عرفة، يكون آخرها يوم عرفة أو يوم التروية على قول. الاستحباب في بلده، الاستحباب في بلده، والجواز بعد رجوعه من أعمال الحج.
مسألة، وإذا أراد الدخول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت.
طواف الوداع هذا من واجبات الحج، طواف الوداع سمي بالوداع لأنه آخر شيء، آخر أعمال الحج. إذا أراد أن يسافر إلى بلده فإنه يطوف سبعة أشواط طواف الوداع ثم يسافر ليكون آخر عهده بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا إذا طاف طواف الوداع، فإن نفر قبل طواف الوداع وسافر وجب عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. إلا المرأة الحائض فإنه يسقط عنها طواف الوداع لحديث إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عن المرأة الحائض. وأيضا صفية لما حاضت وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طافت طواف الإفاضة أمرها بالنفير وسقط عنها طواف الوداع. أما غير الحائض والنفساء فإنه يجب طواف الوداع لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. وإن أخر طواف الإفاضة إن أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر أجزأ عن طواف الوداع لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. ما عليها طواف تتوكل، توكل لو كان عليها، لكن ما الطواف لا يوكل فيه، الطواف لا يوكل فيه، لازم يطوف الإنسان ولو محمولا. العمرة ليس فيها طواف عند الجمهور، ليس لها طواف وداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر به الحجاج ولم يرد أنه أمر المعتمرين. قد اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة مرات، اعتمر أصحابه ولم يعرف أنهم كانوا يطوفون للوداع عند السفر من العمرة، هذا لم يعرف.
مسألة، فإذا أراد الدخول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت.
وإن طاف للعمرة، إن طاف وداع للعمرة فهذا أفضل من باب الاحتياط، وإلا الوجوب ليس عليه وجوب، لكن لو طاف وداع للعمرة يكون هذا أفضل لأن فيه احتياطا وفيه زيادة عبادة.
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. ولمسلم قال كان الناس ينصرفون كل وجه
من كل وجه.
ولمسلم قال كان الناس ينصرفون من كل وجه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
ولا بد يكون طواف الوداع آخر شيء بحيث لا يبقى بعده إلا السفر. أما لو طاف للوداع ثم بقي في مكة أو بات فيها أو باع واشترى للتجارة انتقض وداعه، لأنه لا يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. وكذلك لو نزل أضحى يوم النفير، نزل أضحى وطاف للوداع ثم رجع ورمى الجمرة بعد الظهر سافر، هذا لا يجزي لأنه ليس آخر شيء، لأنه باق عليه بعض مناسك الحج وهو الرمي. بعض الناس يجهل هذا، بعض الناس يروح يطوف أضحى يقول أبي علشان يصير على سعة ثم يرجع بعد الظهر ويرمي الجمرات، هذا ما صار آخر شيء، صار باق عليه رمي الجمرات. فلا يجزي عن الوداع. نعم. لا ما يطلع من مكة سواء الجدة ولا الغير إلا طائف للوداع، إلا إذا صار أهله بعيد وهم في جدة من غير جدة، يقولون لا بأس أنه يروح لجدة ويرجع ويطوف للوداع، لأنه يلزم الوداع عند السفر إلى بلده، يلزم الوداع عند السفر إلى بلده، وجدة ليست بلدا له، وأيضا هي قريبة من مكة ليست مسافة قصر الآن. نعم.
مسألة، فإن اشتغل بعده بتجارة أعادة، فذلك أن الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت، فإن طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة أعاد طواف الوداع للحديث.
لو طاف للوداع ثم راح يشتري بضائع ولا بات في مكة، ودع أول الليل ثم بات في مكة وقال بسافر إن شاء الله الفجر، قلنا لا ما تسافر إلا مودع، لأن ودعك الأول ما صار آخر شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمروا أن يكون، يقول ابن عباس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر شيء يكون الطواف. أما لو اشترى أغراض للسفر، اشترى أغراض للسفر أو اشترى هدايا لأولادها ولجيرانها، هذا ما يؤثر، لأن هذا ما هو تجارة، أغراض السفر والهدايا هذا ليس تجارة، لكن لو اشترى بضائع للربح والتجارة هذا ينقض الوداع. أو قال عندي معاملة بروح أخلصه عقب الوداع، راح للمكاتب وصار يدور بالمكاتب وجلس يخلص المعاملة، نقول لا ما صار آخر عهدك في البيت، لازم تعيد الوداع.
بالنسبة للثمن،
لو
طاف الوداع الحاج لا ينقص بعض الهدايا،
وعلى أنها
يقول
بالنسبة
للطاف
الوداع
راح
يقطع
بعض الهدايا
يطلع لها النهار، ما شاء الله الهدايا ما هي تجارة، أيضا هي من حوائج الشهر أكثر. كذلك لو راح ودع وراح ودخل المسكن تغدى تقهوى ما يخالف، هذا كله ما يضل ما ينقض الوداع، أو قاعد يحمل العفش ما يخالف، كل هذا لا بأس، أنه هذا من التهيؤ للسفر أيضا. نعم.
فإن طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة أعاد طواف الوداع في الحديث، ولأنه إذا أقام خرج عن أن يكون وداعا، خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجد.
كذلك لو طاف للوداع ثم خرج من مكة وبات خارج مكة لا بأس، هذا لا يضر، إنما الممنوع مبيته في مكة بعد الوداع، هذا هو الذي يخل. أما لو طاف للوداع وطلع عن مكة وبات في الشرائع ولا بات خارج مكة فهذا لا ينقض الوداع، يعني خرج. نعم.
ولأنه إذا أقام خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجد، كما لو طاف قبل السفر. مسألة، فيستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت.
هذا وردت فيها أثار لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام، وهو أن يقف بين الركن الحجر الأسود والباب ويدعو، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها آثار بعض الصحابة وبعض السلف، ففيه نظر، فيه الالتزام فيه نظر. نعم.
ويستحب له إذا طار أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت، لما روى أبو داود.
يلتزم البيت يعني يلصق نفسه بالبيت، تعلق بستار الكعبة، هذا ليس فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو استحسان لبعض العلماء أو فيه آثار عن بعض السلف لا تصلح للاستدلال. نعم. يقال له هذا خلاف الأولى، الإنكار يعني قال هذا حرام ولا هذا بدعة، لا، لكن يقال له هذا خلاف الأولى، تركه أحسن. نعم. نعم.
أعوذ
بالله من الرسول وافق الحل ولا فعل.
لا ما يصل إلى حد البدعة إن شاء الله، لأنه فعله بعض السلف ما يصل إلى حد البدعة، لكن يقال هذا خلاف الأفضل خلاف الأولى. نعم. إذا توسعوا صار التوسع بدعة، أما إذا ما توسعوا أنشر بدعة يصير خلاف الأفضل. نعم. أما إذا أتى به بشيء محذور أو شركيات أو بدع، ما مثل اللي يقول إنه يستغيث بالكعبة أو يدعو الكعبة، هذا ما يجوز، ما هو هذا الالتزام. نعم.
الدعاء
دعاء مطلوب، الدعاء أصله مطلوب، هذا دعاء، الالتزام دعاء. نعم.
حصل هذا أهل العلم بقولهم إن الإيمان في الشرع هو القول باللسان يعني بشهادة التوحيد، والاعتقاد بالجنان، الاعتقاد المفصل الذي سيأتي هنا، والعمل بالجوارح والأركان، فهذا هو معنى الإيمان في النصوص.
عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا نتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا وقال،
هذا من الآثار فعل ابن عمر من الآثار الوارد،
وبسطهما بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
لو ثبت هذا. نعم.
عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه أبو داود ورواه حنبل في المناقب. قال بعض أصحابنا ويقول في دعائه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك،
هذا في غير الحج، الحج هذا إن ثبت هو في غير الحج. نعم.
قال بعض أصحابنا ويقول في دعائه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك، حملتني على ما فخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدج عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صراطي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن من طلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة إذا كانت حائضا وقفت على باب المسجد ودعت بذلك
ولا تدخل المسجد. نعم.
مسألة، فمن خرج
ايش المسعى ليس من المسجد، المسعى خارج المسجد.
يصلون في المسعى
اذا انه ما فيه زحمة فصلاتهم فيها نظر، لأنهم منفصلين عن الإمام مصلين خارج المسجد بدون عذر. نعم. يصلون بالدكاكين الآن، يصلون بالشوارع والدكاكين، وهم بينهم وبين المسجد مسافات، ولا هنا حاجة، ما ازدحمت الشوارع ولا ازدحمت، تساهل من الناس. والسبب وجود المقرهونات، لكن الآن في الحرم ما يطلع صوت المقرهون في الصلاة ما يطلع خارج الحرم، أصروه.
بس
لكن بالرياض ما شاء الله الرياض يطلع صوت الميكروفون يصل إلى ما الحسن. أي نعم، ربما أن بعض النساء يصلن مع اللي صوته زين يصلن معه، هذا من الفتن اللي حصلت في هذا الزمان. نعم
لك
في
شمس
ها؟ لك في شمس
في
صلاة
الجمعة
مثلا يكون في شمس الحسرية. إيه. صلون بالأروطة. صلون بالأروطة. بالدور الثاني.
يكون بينه وبين الأروطة.
والزيادات ما يخالف. ما دام إنه داخل المسجد ما يخالف. اللي داخل المسجد ما يخالف. نعم.
كل من صلى ثلاث ركعات موقوف خارج الحرم من تأخر أخواني.
لا لم يرد هذا. لا لا زيادة اجتهاد لا ما ورد. نعم 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 وقت الازدحام هذا وقت الزحام لا بس، أما في غير وقت الزحام فالواجب أنه يدخل ويصلي مع الناس تتصل الصفوف. نعم لكن الناس يتساءلون الآن
في رمضان
رمضان زحمات أي رمضان لا بس رمضان زحمة. نعم
في شخص معك في المسعى هذا يعني أنه ما يجوز
وقت الزحمة يصلون في المسعى ما يخالف
غير زحمة
لا غير زحمة يدخل ويصلي مع الناس ما له داعي الصلاة في المسعى إلا عند الزحمة. نعم جاء السماعات في مجعولة وقت الزحمة علشان وقت الزحمة. نعم
شغال على الدوام
إيه يغفلون عنه يتركونه لأنهم صلحت للزحمات مبتلف يعني. نعم
الحين لما تصلون يعني داخل
المسعى لا المسعى مشعر مستقل مشعر مستقل ليس من المسجد. نعم وكان في الزمان الأول كان محل دكاكين وبيع وشراء كان المسعى عليه دكاكين كان بيع وشراء على المسعى ما كان ده كان مفصولا عن المسجد شارع مثل سائر الشوارع فيه دكاكين فيه ناس يبيعون ويشرون ترددون. نعم نعم يباقي حكمه باقي ولو حتى لو انه
لو تعدى مستقبل
ايه ولو تعدى لانه مشعر مستقل. نعم لكن جعل الزياده ذي من خلفه هذه للضروره وقت الزحمات يعني هذه للضروره اذا حصل زحمات. نعم حصل زحمات ستة المساء يصلى فيه ما يخالف. نعم
مساله فمن خرج قبل الوداع رجع ان كان قريبا وان ابعد فاتى بذنب.
إذا خرج قبل الوداع فإنه إذا لم يبلغ مسافة السفر يرجع يرجع ويودع يعني ما بلغ 80 كيلو إذا ما بلغ 80 كيلو يرجع ويودع مثلا عرف خطأه في الشرائع أو في مثلا الحديبية اللي هي الشميسي يرجع لأنه ما بلغ 80 كيلو يرجع ويودع ولا عليه شيء. أما إذا بلغ 80 كيلو فأكثر استقر عليه الدم ولا يفيده الرجوع. نعم
فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا وإن أبعد بعث بدم وذلك لأن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم.
كل واجب في الحج كل واجب في الحج إذا تركه وجب فيه فدية. نعم
ذلك لأن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم وليس بركن فإذا خرج قبل فعله لزمه الرجوع إن كان قريبا لأنه
والقريب من دون مسافة السفر القريب هو من دون مسافة السفر. نعم
خرج قبل فعله لزمه الرجوع إن كان قريبا لأنه أمكنه الإتيان بالواجب من غير مشقة فلزمه كما لو كان بمكة وإن كان بعيدا لم يلزمه الرجوع لأن فيه مشقة فلم يلزمه كما لو رجع إلى بلده لكن
ولأنه يصدق عليه أنه سافر يصدق عليه أنه سافر. نعم
لكن عليه ذنب ولا فرق بين تركه عمدا أو سهوا أو خطأ فإن واجبات الحج لا فرق بين خطأها وعمدها.
تقرر بأن فدية مطلقة. نعم
ودليل وجوبه ما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت
والأمر الأصل فيه الوجوب. نعم نعم.
إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
قول خفف يدل على وجوبه. قول خفف يدل على وجوبه أيضا. نعم.
متفق عليه. مسألة إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما في الخبر.
نعم.
والنفساء في منى. والنفساء في منى. والنفساء في معنى الحائض. ويستحق لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء بما ذكرناه.
نعم.
باب أركان الحج والعمرة.
يكفي. وأما ما يذكره بعض المبتدعة من أنه ما يذكره أو يفعله بعض المبتدعة من أنه إذا ودع وخلص وأراد الخروج من المسجد يمشي القهقرى يمشي القهقرى لئلا يستدبر الكعبة، هذا لا أصل له ولا يجوز فعله لأنه بدعة. نعم. فليمشي على اتجاهه، يمشي على اتجاهه ولا بأس إذا استدبر الكعبة ذاهبا، ما في مانع. نعم.
مسافر عفى الله عنه عليها طواف الوداع ثم رجع حتى يرجع طواف الوداع، هل يسد عن الدم؟
لا، إذا بلغ مسافة القصر ما يسقط عنه الدم ولو رجع.
نعم. الذين قالوا باستحباب الوداع ووجوب الخروج ماذا
نفعل؟ استحباب؟
استحباب الوداع ووجوب الخروج
ما أدري. لا، الصواب العكس، الصواب أن طواف القدوم سنة والوداع واجب، لأن الوداع أمر به وأما القدوم لم يؤمر به وإنما هو مجرد فعل.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس المقصود بالقراءة أن يجمع بين الحج والعمرة؟ فهل يكون لأن يأتي بعمرة في البداية فلا يتحلل منها ثم يأتي للحج بطواف وسعي حتى ينهي حجه؟
ما هو القران هذا؟ اذا ادى مناسك العمره طاف وسعى، واذا طاف وسعى فانه قد حل من العمره شاء ام ابى، فيحلق راسه او يقصر ثم يتحلل. فان بقي في احرامه فلا معنى لبقائه في ثياب الاحرام هذا، لا، لانه تحلل ولو لم يقلع ملابس الاحرام. اداء لمناسك العمره يوجب أنه تحلل منها فعلا ولو لم يخلع ملابس الإحرام. نعم. ها؟ كل متمتع. نعم. إذا ساق الهدي من الحرم ما يصير قارن، أما إذا ساقه من الحل فإنه يصير قارنا ولا يجوز له تحلل من العمرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم أفهم قول الله تعالى وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فما معنى هذه الآية وهل هي تخص العمرة أو الحج ولم يكون الصوم؟
كل درايتنا اليوم في الموضوع يعني نعيدها من جديد. معنى الآية أن من أحرم بالعمرة ناوي للتمتع بها إلى الحج ثم وصل مكة وطاف وسعى وقصر من رأسه وحل من إحرامه ثم أحرم يوم التروية بالحج، هذا هو المتمتع، يجب عليه فدية. هذا معنى قوله فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل في عام واحد وفي سفر واحد، هذا هو المتمتع. نعم. إذا اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم رجع للحج هذا يكون مفردا، يكون مفردا، لأن العمرة فصل بينها وبين الحج سفر إلى بلده، فجاء بالعمرة في سفر والحج في سفر آخر، ما صار متمتع، هذا صار مفردا وليس عليه فدية. نعم.
في فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأحكام التي بعد طواف الوداع في الحج تنطبق على
طواف
الوداع
في العمرة؟ قلنا العمرة ليس لها وداع واجب، ليس لها وداع واجب، لكن إن ودع من باب الاحتياط وزيادة الخير فلا بأس، أما الوجوب ليس عليه وجوب. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت
ها؟ أحسن
الأحكام
الأصل مع الفوز. ما عليه وداع في العمرة.
لو ما وداع في العمرة.
لو طاف للوداع ونام مكة ما نقول له أعد الوداع لأنه ما عليه وداع أصلا هو. أين
فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا طهرت الحائض أثناء خروجها من مكة فهل عليها أن ترجع وتطوف للوداع؟
نعم، إذا طهرت قبل السفر يجب عليها الوداع، أما إذا استمر معها الحيض إلى أن سافرت ليس عليها وداع. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكر صاحب المنتقى حديث تدل على دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة ووضعه خديه على البيت والأركان ونحوها وجواز تقبيل الكعبة، ويظهر من كلام الشارع تصحيحه للأحاديث، فما تعليقكم وفقكم الله؟
أما دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح فهذا ثابت في الصحيح، دخل جوف الكعبة صلى الله عليه وسلم، دعا بالمفتاح ففتحت له، فدخل في جوفها وأزال ما فيها من الصور، غسلها بماء، ثم كبر الله فيها وهلل الله فيها وصلى ركعتين في جوف الكعبة ثم خرج صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. أما الالتزام وتعلقه بالكعبة هذا لم يثبت. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، أتيت إلى مكة للعمرة وزرت بعض الأقارب بعد أسبوع أردت الرحيل، فهل يجب؟
نعم.
أتيت إلى مكة للعمرة وزرت بعض الأقارب وبعد أسبوع أردت الرحيل، فهل يجب علي طواف عمرة وطواف الوداع؟
هذا قلنا أن العمرة ليس لها وداع، العمرة ليس لها وداع، لكن إن ودع من باب الاحتياط وزيادة خير فلا بأس. نعم. عند الحجر الأسود ما يرفع يديه كليهما، يرفع اليمنى، يرفع يده اليمنى يشير بها إذا كان بعيدا عن الحجر يشير بها ويكبر، أما إذا كان قريبا من الحجر فإنه يستلم الحجر بيده اليمنى يمسحه بها ويقبله إذا كان قريبا ولا يرفع يديه كليهما. أما على الصفاء يرفع يديه كليهما، يرفع يديه ويدعو كرفع يديه في الدعاء في غير ذلك. نعم.
كالدعاء؟
أي نعم كالدعاء. نعم. يقول نعم يقول بسم الله والله أكبر. نعم. في كل شوط كل ما حال الحجر أشار إليه وقال بسم الله والله أكبر.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، قد أورد الشيخ ناصر الدين الألباني أثر ابن عمر الذي ذكره الشارع في الالتزام، قال إنه صحيح في المجلد الخامس.
هذا من وجهة نظره، لا فيه نظر، أول ما كل قول يصير مسلم يحتاج إلى تحقيق، ما كان الالتزام معروفا عند المحققين من أهل العلم، وإنما هو شيء مستحسن في المناسك يذكره أصحاب المناسك. نعم، أما عند التحقيق فهذا لم يثبت. نعم.
في قضية الشيخ وفقكم الله، إذا كان رجل ينوي الحج فجاء إلى مكة ومكث بها أسبوعا، فهل يقيم الحج من بيته أو يذهب إلى الميقات؟
نعم.
إذا كان رجل ينوي الحج فجاء إلى مكة ومكث بها أسبوعا، فهل يقيم الحج من بيته أو يذهب إلى الميقات؟
إذا كان قادما يريد الحج ومر بالميقات ولم يحرم وراح المكة وجلس فيها، فإنه إذا أراد الإحرام يلزم يرجع للميقات، لأن تعديه في الأول خطأ، تعديه الأول خطأ، كان واجب عليه أن يحرم، فلما تجاوزه أخطأ، فيلزمه تدارك هذا الخطأ لأن يرجع ويحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه صار عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج أو من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. نعم. إن عاد وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، أما إذا أحرم من مكة فإنه يجب عليه الدم ولا ينفعه العود، لو عاد ما نفعه لأنه أحرم انتهى. نعم. الشارح ما أعرف، شمس الدين بن مفلح صاحب الفروع شيخ وشيخ الإسلام من تيمية، فلعل هذه العبارة منقولة من الفروع، شيخ صاحب الفروع شيخ الإسلام من تيمية شمس الدين بن مفلح، لكن هذا ما هو شمس الدين، هذا بن مفلح آخر، إبراهيم أظن اسمه، هو اسمه إبراهيم الرحمن بن إبراهيم، هذا غير ابن مفلح صاحب الفروع، ربما تكون هذه العبارة منقولة من الفروع. نعم. نعم.
بالنسبة إذا كان ذهب الغرض في جدة وجاء
عمره، تعد الميقات،
كان يقضي غرض في جدة لمن يرجع إلى مكة، وكان في نيته عمره، قضى بعض الأشغال في جدة.
ثم ذهب
فكيف
يروح؟ من هو جاي هو؟ إذا مر بميقات يلزم الإحرام من الميقات، ولا يجوز تعديه، ما دام ناوي العمرة يلزم الإحرام من الميقات.
إذا
يقضي الوقت طويل ثلاثة أيام. هو يلزم ويحرم. لكن لو جاء يقول أنا ما نباخذ العمرة، أنا بروح لجدة للزوم ولا نباخذ العمرة، أو بروح حتى المكة أيضا، بروح المكة للزوم ولا نباخذ العمرة، لكن طرأ له فيما بعد أن يأخذ عمرة، هذا يحرم، لكن ما يحرم من نفس مكة، إنما يحرم من الحل، إن كان في جدة يحرم من جدة، وإن كان في مكة يطلع للحل ويحرم من التنعيم أو من الجعرانة. نعم.
هل الميقات في هذه الحالة السابقة هو الشيء
ميقات الذي يمر به، ميقات الذي يمر به في طريقه، سواء السيل أو ذي الحليفة أو الجحفة أو يلملم، الذي في طريقه هذا هو ميقاته، ميقاته هو الذي يمر به حتى ولو لم يكن من أهله، ما دام مر به وهو يريد الحج والعمرة يلزمه الإحرام من هذا الميقات الذي مر به، لأنه يكون حكمه حكم أهل هذا الميقات، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. نعم. فلو أن واحد من أهل الرياض راح للمدينة وأراد أن يروح المكة لعمرة، هذا يلزمه يحرم من ميقات أهل المدينة، يلزمه يحرم من ميقات أهل المدينة، ما يقول أنا ميقاتي السيل أروح للسيل، لا يجوز، يحرم من ميقات المدينة. لو أن أحدا من أهل المغرب أو من أهل مصر أو من أهل الشام راح للمدينة يزور المسجد النبوي، وبعد ما فرغ راح المكة يبي عمره، وقال أنا ميقاتي الجحفة، أنا من أهل مصر، نقول لا، ميقاتك الآن ميقات أهل المدينة، لأن صار حكمك حكم أهل المدينة، تحرم من ميقات المدينة. نعم. يعود إلى الميقات الذي هو ترك لا إلى الحل، ما يكفيه العودة للحل، يلزمه الميقات الذي مر به يحرم منه، فإن لم يعود إليه وجبت عليه فدية. نعم.
وفضيلة الشيخ حفظكم الله، حججت قبل عامين وكنت متمتعا، وفي يوم التروية ذهبت إلى منى، ولكني لم أحرم إلا يوم عرفة الفجر، فما حكم ذلك؟
لا بأس، لا بأس، إحرامه صحيح لكنه ترك فضيلة. كان الأولى به أن أحرم يوم ثمانية يوم التروية، وذهب إلى منى وبات فيها ليلة التاسع، أقام فيها يوم ثمانية وليلة تسعة محرما، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو راح بدون إحرام ولا أحرم إلا يوم عرفة، إحرامه صحيح لكن فات عليه فضيلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الدليل على جواز رمي الجمرة الكبرى يوم النحر من منتصف الليل؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، رخص للضعفة في هذه الليلة أن ينصرفوا بعد مغيب القمر، بعد مغيب القمر، وأن يرموا الجمار. هذا هو الدليل للضعفة. نعم. أما الأقوياء ففيهم خلاف، الأقوياء فيهم خلاف، هل ينصرفوا، يجوز لهم الانصراف بعد غيبوبة القمر أو لا يجوز، فيهم خلاف. والاحتياط أن يبقوا في مزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس، هذا هو الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم.
وهناك فرق بين الحصر والإحصار، وماذا عليهما في
الراجح؟ الحصر والإحصار شيء واحد، هو من منع، من أحرم بالعمرة أو بالحج ومنع من دخول البيت، منع، منعه عدو أو سجن أو جرى عليه شيء حبسه، هذا هو المحصر، أو مرض ولم يستطع، ردد بالمستشفى بعد الإحرام ولم يستطع، هذا محصر. الإحصار يكون بالعدو ويكون بالمرض أيضا، هذا هو المحصر. نعم.
الشيخ أفضل الله، الإحصار والأدعية التي تقام على الصفا هل تكرر؟ وإذا كانت لا تكرر هل تقام أيضا على المروة؟ لأن المؤلف قال ويفعل على المروة كما
يفعل
على الصفا.
تماما. نعم، الذي يقال على الصفا يقال على المروة، هو يكرر، لا بأس، يكرر في سبعة الأشواط على الصفا وعلى المروة. نعم.
قلت
فضيلة
الشيخ تابعكم الله، إذا كان القافل لا يتنفل فما حكم من جمع لمطر وغيره، فهل يتنفل أم لا؟
نعم، الجمع لا يمنع التنفل، الجمع لا يمنع التنفل، إنما الذي يمنع التنفل هو القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قصر الصلاة في السفر لم يذكر عنه أنه أتى بالراتبة، وقال ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت، فالذي يقصر لا يأتي بالرواتب، أما تنفل غير الرواتب لا مانع منه، يصلي الضحى ويصلي بالليل ويأتي بالوتر يجيب ركعتي الفجر، هذا لا يتركه لا في الحضر ولا في السفر، الوتر وركعتي الفجر يعني أن راتبة الفجر مع الوتر لا يتركان لا في سفر ولا في حضر. نعم. إنما الممنوع الرواتب التي مع الظهر والتي مع العصر والتي مع العشاء، هذه ما يأتي بها. نعم. يذكر بعد الأخيرة، بعد الصلاة الأخيرة يأتي بالأذكار بعد الصلاة الأخيرة.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند دفن إحدى بناته زوجة عثمان قال من لم يخالف منكم الليلة، فتنحى عثمان. واستدل به بعض أهل العلم أن السؤال سنة، وأنه يقدم من لم يخالف وإن كان غير محرما فيقدم على المحرم في دون جزاكم الله خيرا.
المرأة يجوز أن ينزلها إلى اللحد محرمها وغير محرمها، هذه من يجوز أن ينزلها إلى لحدها أي رجل من المسلمين، لا يشترط المحرم في هذا. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمن لم يصلي سنة الفجر أن يصليها بعد صلاة الفجر؟
من فاتته خاتبة الفجر قبلها جاز له أن يصليها بعد الفجر، والأفضل أن يؤخرها إلى ارتفاع الشمس، الأفضل أن يؤخرها إلى أن ترتفع الشمس، هذا هو الأفضل. ولو صلىها بعد الفجر جاز، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فأخبره أنها راتبة الفجر فأقره على ذلك. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال والله لا أفعل ذلك الشيء، والله لا أفعله، والله لا أفعله، هل يكفر ثلاثة إفطارات أم يكفر إفطارة واحدة؟
إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا وكرر الأيمان قبل التكفير فإنها تكفي كفارة واحدة لأنها تتداخل. أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة فلكل يمين كفارة، لو حلف لا يدخل وحلف لا يأكل وحلف لا يتكلم كل يمين له كفارة لأن هذه أفعال مختلفة. أما إذا حلف لا يدخل عدة مرات، قال والله لا أدخل، والله لا أدخل، والله لا أدخل ثلاث مرات على الدخول، على منع الدخول ليس عليه إلا كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد، الكفارات تتداخل في هذا. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، هل صحيح الحديث الذي يقول فيه معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويرفع يديه حتى يظهر بياض البطين؟
نعم، هذا ورد صحيح، هذا في دعاء الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء يرفع يديه صلى الله عليه وسلم ويبالغ، يبالغ في ذلك حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، هذا في دعاء الاستسقاء إذا استسقى على المنبر. نعم.
فإذا كان ذلك صحيحا فهل الرفع باليدين بعد الصلاة المفروضة بدعة؟
نعم، رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة بدعة لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه للدعاء بعد الفريضة، ولا يمكن هذا معروفا من فعل السلف، إنما هذا أحدث بعد ذلك، رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة هذا بدعة، أما بعد النافلة فلا بأس، بعد النافلة لا بأس. نعم.
في دليل الشيخ.
نعم.
دليل.
نعم.
رفع اليدين بعد صلاة الفريضة بدعة.
إيه إيه دليل أن الرسول لم يفعله، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ما تخصص لهذا الوقت إلا بدليل، ما تخصص لهذا الوقت إلا بدليل، وأيضا الرسول لم يرفع يديه، لم يعرف أنه رفع يديه في هذا الموطن أبدا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص خير مقتنع ويكون من العمل مراسلا في البنوك الربوية غير حرام، وكذلك العمل في الحراسة، كذلك من يصنع القهوة والشاي، فقال إنما التحريم يشمل الموظفين والكتاب والمدراء فقط، فما رأيكم في ذلك؟
هذا ما هو بالتخصيص راجع له يقسم الحرام يوزعه، لا ما هو هذا صحيح، كل التعاون مع البنك كله حرام لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كله كل خدمة البنوك كلها حرام لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان، ولا فرق بين اللي يحرس أو اللي يكتب المعاملات أو غير ذلك. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الساعات والأقلام المطلية بالذهب وكذلك اختلاف النظريات؟
لا يجوز المطلي بالذهب، لا يجوز للرجال، لا يجوز للرجال أن يلبسوا المطلية من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما، وإذا حرم الشيء فتحريمه تحريم لأجزائه، أيضا تحريم الشيء تحريم لأجزائه، فإذا كان على الساعة ذهب أو القلم فيه ذهب إنه لا يجوز، الساعة لا تجوز للرجل وتجوز للمرأة، أما القلم فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، قلم الذهب لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، مثل الإناء، إناء الذهب لا يجوز أن يشرب فيه الرجل ولا المرأة، إنما أبيح للمرأة التحلي بالذهب في جسمها، أما أنها تتخذ أواني أو تتخذ تحف عندها في البيت من الذهب هذا حرام، لا يجوز، مثل الرجال. نعم.
الذي يقصد بجواز الابتلاء الذي لا يمكن تجميعه ليس
على كل حال، هذا تساهل فيه يجر إلى، فالمموى بالذهب إذا ثبت أنه مموى بالذهب فإنه لا يجوز. أما إذا كان ما ثبت أنه ذهب، اللي فيه ذا ما هو ذهب، وإنما يسمى اسم فقط وهو من مادة أخرى لونها لون الذهب، فهذا لا مانع منه. كلام على الذهب، تحقق أن هذا اللون من الذهب لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى كثيرا من الإخوان في المحلات التجارية يصرفون مبلغ 9,000 حديث ل10,000 ورقية، وإذا نوقشوا في هذا الأمر احتجوا بأن هناك فتوى في جواز ذلك، فما الصحيح وما دليل من أجازه؟
فيه فتوى في التحريم، إن كان فيه فتوى في الجواز فأنا أعتقد وأتيقن أن فيه فتوى أيضا بالتحريم، والفتوى بالتحريم معها دليل، لأن هذا جنس واحد، ريال سعودي بريال سعودي جنس واحد، التفاضل يكون ربا ولا يجوز. نعم.
وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل صحيح أن كل صفة كمال ثابتة للمخلوق فالخالق أولى بها؟
نعم، هذه قاعدة لكن مقيدة، كل كمال لا يستلزم نقصا، كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، أما الكمال الذي يستلزم نقصا فهذا ينزه عنه الخالق، مثل النوم، النوم هذا كمال في المخلوق، اللي ما ينام هذا فيه مرض نقص، فكون النوم كمالا في المخلوق هو نقص في حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز. مثلا نفي الولد هذا نقص في المخلوق لكنه كمال في حق الله سبحانه وتعالى، لأن المخلوق بحاجة إلى الولد، أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى ذلك، فالولد للمخلوق كمال لكنه في حق الله نقص، لأن الولد جزء من الوالد، ولأن الإنسان بحاجة إلى الولد، أما الله جل وعلا فليس بحاجة، هو غني عن خلقه، فلا بد من هذا التقييد، كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به. نعم.
المبيت في منى واجب؟
المبيت في منى متى؟ ليالي التشريق واجب، ما في معنى، المرأة إنما منعت من المسجد فقط، أما غير المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحاج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع جلب. المشهور عن أحمد رضي الله عنه أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل أكثر مما يلزم المفرد، بل فعلهما سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك لأن العمرة تدخل في الحج، فتكفي أعمال الحج عن أعمال العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، فليس على القارن أكثر مما على المفرد، إلا أن القارن ينوي نسكين والمفرد ينوي نسكا واحدا وهو الحج، وأيضا القارن يجب عليه فدية التمتع لأنه جمع بين نسكين كالمتمتع، الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن له شبه بالمتمتع في أنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة، وله شبه بالمفرد من حيث العمل، هذا هو القارن. ومن العلماء من يرى أن عليه طوافين وسعيين، طواف للعمرة وطواف للحج، وعليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، يعني يكرر الطواف وهو محرم ويكرر السعي كذلك. نعم.
فيجزيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، نص عليه أحمد في رواية جماعة من الصحابة جماعة من أصحابه، وعنه أن عليه طوافين وسعيين، روي ذلك عن علي ولم يصح عنه. واحتج من قال بذلك بقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، وتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال ولم يفرق بين القارن وغيره.
وأتموا الحج والعمرة لله، قوله أتموا الحج والعمرة معناه عند هؤلاء أن يأتي بطواف للعمرة وطواف للحج، سعي للعمرة وسعي للحج. ولكن الآية والله أعلم معناها أن من أحرم بنسك سواء كان عمرة أو حجا وجب عليه إتمامه، ولا يجوز له أن يخرج منه بغير إتمام، فلا يجوز له أن يتنازل أو يرفض الإحرام إذا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج، بل لا بد أن يتمهما، ولا يحل من إحرامه إلا إذا أدى النسك الذي أحرم به. وقوله لله هذا فيه وجوب الإخلاص، فيه وجوب الإخلاص لله في النية، لأن تكون النية خالصة لوجه الله، الحج والعمرة كسائر الأعمال. وبعض الصحابة يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، بمعنى أن تحرم من بلدك، أن تحرم من بلدك. ولكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، وأمر من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات. نعم.
قالوا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان، ولأنهما نسكان فلزم لهما طوافان كما لو كانا منفردين. ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا، متفق عليه.
ولأن عائشة نفسها لما حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة، فصارت قارنة، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بطوافين وسعيين، وإنما طافت طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها. نعم.
وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قرنت بين الحج والعمرة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك.
هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها أن طوافها يسع لحجها وعمرتها، ولم يأمرها بتكراره. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا، رواه الترمذي.
كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قارنا بسبب سوق الهدي، ولم يذكر أنه طاف طوافين وسعى سعيين. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا، رواه الترمذي. وقال: لكل واحد منهما حديث حسن. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا إلا طوافا واحدا. رواه الأكرم وابن ماجه.
حتى إن من العلماء من يرى أن المتمتع أيضا ليس عليه إلا سعي واحد كشيخ الإسلام بن تيمية. ولكن الصحيح أن عليه سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. نعم.
وروى الأكرم عن سلمة قال حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا واحدا. ولأنه نسك يكفيه حلاف واحد ورمي واحد، فكفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد.
لا.
ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين.
كما لو كان عليه غسل جنابة وعليه وضوء، فنوى دخول الوضوء في الغسل دخل، يكفي أن يفيض الماء على جسمه بنية رفع الحدثين، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، من باب الإجزاء. وإلى الأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نوى دخول الوضوء في الاغتسال دخل وكفاه الاغتسال، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. نعم.
وأما الآية فإن الأفعال إذا وقعت لهما فقد تم. وحديثهم
نعم قوله وأتم الحج والعمرة لله يصدق على ما إذا طاف لهما طوافا واحدا وسعي سعيا واحدا، يصدق عليه أنه أتم الحج والعمرة لا تنافي. نعم.
وحديثهم لا نعلم صحته.
أن يعني حديثهم في الطوافين والسعيين لا تعرف صحته، بينما الأحاديث التي فيها أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد أحاديث قوية كثيرة من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وقوله لعائشة يكفيك سعيك وطوافك لحجك وعمرتك. نعم.
وحديثهم لا نعلم صحته، وكفى به ضعفا معارضته بما روينا من الأحاديث الصحيحة. وإن صح فيحتمل أنه أراد عليه طواف وسعي فسماهما طوافين، فإن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا.
قوله تعالى يطوف به من الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بينهما، فيسمى السعي طوافا. نعم.
ويحتمل أنه أراد أن عليه طوافين، طواف الزيارة وطواف الوداع.
طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الصدر. نعم.
مسألة لكن عليه دم.
نعم القارن عليه دم مثل المتمتع، لأنه جمع بين نسكين. نعم.
أكثر أهل العلم على القول بوجوب الدم عليه، ولا نعلم فيه اختلافا إلا ما حكي عن داود أنه قال لا دم عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرن بين حجه وعمرته فليحرق دما.
ولقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا متمتع لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة، لأن التمتع هو كذلك، من تمتع معناه الجمع بين نسكين في سفر واحد، يعني سقط عنه السفر الثاني، تمتع بسقوط السفر الثاني للنسك الثاني وفر عليه ذلك، وأيضا تمتع في أنه حل من العمرة وجلس حلالا إلى أن أحرم بالحج. نعم.
قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرن بين حجه وعمرته فليهدر دما، ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع.
ترفه يعني توسع، والرفاهية هي السعة، بمعنى أنه توفر له سفر استراح منه، كفاه سفر واحد. نعم.
فإن عدم الجمع فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع، قياسا على دم المتعة، فإنه مشبه به ومقيس عليه.
على القارن ذبح فدية، فإن لم يستطع أو لم يجد الفدية فإنه يصوم 10 أيام مثل المتمتع، 3 أيام في الحج، وينبغي أن يكون آخرها يوم 8، و7 إذا رجع إلى أهله، بمعنى إذا فرغ من أعمال الحج فإنه يصوم 7 الباقية، إن شاء صامها في الطريق وإن شاء صامها عند أهله في بلده، لأن الصوم ليس له مكان معين يجزي في كل مكان، إلا 3 فإنها لا بد أن تكون في الحج، وأول وقتها من حين يحرم بالعمرة. فلو أحرم بالعمرة متمتعا بها للحج في شوال، في أول شوال، فلا بأس أن يصوم 3، لا بأس أن يصوم 3 من حين يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ولكن الأفضل أن يكون آخرها يوم 8. فإن مضت الأيام وجاء يوم العيد ولم يصومها فإنه يصومها في أيام التشريق، 11 و12 و13، لأن هذه من أيام الحج أيضا، ولقوله في حديث عائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة وقران. نعم.
وقال ابن عبد البر: القران نوع من المتعة، لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين.
نعم.
هو داخل في قوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أسأله: وعلى المتمتع جل، لقوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآية:
استيسر من الهدي، إما ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، 7 يشتركون في البعير أو في البقرة، وأما الشاة فإنما تجزئ عن واحد فقط في الهدي، كذلك في الأضحية، هذا ما استيسر من الهدي، ويجزئ في الهدي ما يجزئ في الأضحية، لأن الهدي والأضحية والعقيقة كلها سواء، لا يجزئ فيها إلا جذع الظأن وهو ما تم له 6 أشهر، وثني سوى الظأن، ثني من المعز ما تم له 1 سنة، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، دون هذه السن لا تجزئ. كذلك يشترط أن تكون سليمة من العيوب، تكون سليمة من العيوب المخلة كالعرجاء والعورة والمريضة والهزيلة، هذه لا تجزي، العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح، والعورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تلقي، هذه لا تجزي، لا في الأضاحي ولا في الهدي ولا في العقيقة. نعم.
وعلى المتمتع دم، لقوله سبحانه وتعالى: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآية: وقت وجوبه. قال القاضي: إذا وقف بعرفة. ورواه المروذي عن أحمد
مروذي
رواه المروذي عن أحمد وعنه يجب إذا أحرم بالحج، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا قد فعل ذلك.
يجب إذا أحرم بالحج، يجب عليه الدم إذا أحرم بالحج ناويا يعني التمتع، ولكن ذبحه لا يجزي إلا يوم العيد أو أيام التشريق، فالوجوب غير الذبح، الوجوب بمعنى شغل الذمة، تنشغل ذمته بالهدي من حين يحرم بالعمر ناويا التمتع. أما الذبح فلا يكون إلا في أيام الذبح، يوم العيد والأيام التي بعده، لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد. نعم.
وعنه يجب إذا أحرم
لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة ولم يذبحه إلا يوم العيد، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر إلى يوم العيد هذا دليل على أن وقت الذبح يوم العيد. أما الهدي الذي يجب لترك واجب أو فعل محظور فهذا يذبحه في وقته، في وقت الوجوب، ليس له وقت محدد. إذا وجد السبب الذي أوجب عليه الهدي من فعل محظور أو ترك واجب فإنه يذبح في وقته. نعم.
وعنه يجب إذا أحرم بالحج، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا قد فعل ذلك، ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كان كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وجه الأول أن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه، ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف، قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ولأنه قبل ذلك يعرض للفوات فلا
يعرض،
ولأنه قبل ذلك يعرض للفوات يعرض للفوات فلا يحصل له التمتع، فيعتبر وجود ما يأمر به فواته وقت إدراكه.
على كلا القولين، سواء قيل أنه يجب من حين الإحرام بالعمرة أو أنه لا يجب إلا إذا وقف بعرفة، فذبحه لا يجوز إلا يوم العيد وما بعده. نعم.
وقت إخراجه يوم النحر،
هذا هو وقت إخراجه يوم النحر أو أيام التشريق. نعم.
وقت إخراجه يوم النحر لأن ما قبله لا يجوز ذبح الأضحية، فلا يجوز فيه هدي التمتع، فقبل التحلل من العمرة،
لأن العبادات المؤقتة بالوقت لا تجزي قبل وقتها، وذبح الهدي وقت، ذبح هدي التمتع وقت يوم العيد وأيام التشريق، فلا يجزي لو ذبحه يوم عرفة أو قبل يوم عرفة. بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم العيد، بل إن بعضهم وأصحاب الحملات يذكر أنهم يبدون يذبحون الهدي من بلادهم، إذا مشوا من بلادهم يبدون بذبح الهدي ويأكلون في الطريق، وهذا فيه توفير على المقاول، على صاحب الحملة المتكفل بإعاشة الحجاج الذين معه، يفتيهم بهذه الفتوى ويأخذ منهم الدراهم ويشري لهم غنم ويذبحوا ويخليهم يأكلون، هو يسلم من النفقة. هذا حرام وخيانة ولا يجوز، هذا تلاعب بالعبادة، لا يجوز هذا. نعم. وإن وجد فتوى أو وجد قول لبعض العلماء هذا لا يبرر الذبح، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد، لابد من الدليل، والدليل واضح وضوح النهار في أن الهدي هدي التمتع لا يذبح إلا يوم العيد وما بعده. نعم.
مسألة، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع.
نعم.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة.
لا، الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، من أجل أن يقف يوم عرفة غير صائم، من أجل أن ينشط على العبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم، من أجل أن يخفف على المسلمين أنه يوم وقوف ومشقة، وأيضا مطلوب من الحاج في هذا اليوم أن يجتهد في الدعاء، فإذا كان صائما يضعفه الصيام عن الاجتهاد في الدعاء يوم عرفة والوقوف. نعم. أنه من حين يحرم بالعمرة. نعم. لأن سببه هو التمتع، التمتع وجد من حين يحرم بالعمرة. نعم. إذا حصل عليه فوات أو إحصار يذبح فدية تكفي. نعم. فدية للتحلل، فدية التحلل. نعم. يجب عليه، لكن الإخراج يوم العيد، وما حصل يوم العيد، ما جاء يوم العيد، حصر ولا تمكن، ما جاء وقت الإخراج، فلا يجب عليه. مثل الصائم لو صام أول الشهر أو ومات قبل ليلة العيد، ما تجب عليه زكاة الفطر، ما بعد جاء وقت إخراجها، هي تجب عليه من حين دخول الشهر، لكن إخراجها يوم العيد، فإذا لم يدرك يوم العيد سقطت عنه. نعم.
الفرق بين الروايتين.
ثمرة، يعني ثمرة الخلاف. لا أشوف الثمرة، لا أرى له ثمرة، لأن على كلا القولين، أنا قلت لكم أنه على كلا القولين الإخراج لا يكون إلا يوم العيد، سواء قلت يجب الإحرام بالعمرة أو يجب بالوقوف بعرفة، الإخراج لا يجوز إلا يوم العيد. نعم.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة بسبعة إذا رجع. كان أعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قد نص الله سبحانه عليه في كتابه بقوله: فمن تمتع بالعمرة، الآية. أما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة أن يصومها في ثاني الإحرام بالحج ويوم النحر.
نعم.
فأما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة أن يصومها في ثاني الإحرام بالحج ويوم النحر، لقول الله سبحانه: وصيام ثلاثة أيام في الحج.
في ثاني الإحرام في الحج
ويوم النحر.
ما يصوم يوم النحر، يوم النحر ما يجي الصيام، هو كما سبق يكون آخرها عند الفقهاء يوم عرفة، يوم عرفة، والصحيح أنه يكون آخرها يوم الثامن، هذا الاختيار. أما عند الضرورة يصوم أيام التشريق 11 و12 و13، هذا عند الضرورة. أما عند الاختيار فيفرغ منها قبل يوم عرفة. نعم. ولو صامها في أول شوال من حين يحرم بالعمرة، أو أحرم بالعمرة يوم 2 شوال، ثاني يوم عيد الفطر، فإن له أن يصوم هذه الثلاثة. نعم.
كان ابن عمر وعائشة وإمامنا يقولون: يصومهن ما بين إحرامه للحج ويوم عرفة. فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة. وقال طاووس: يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، وصوم عرفة بعرفة غير مستحب، وإنما أحببناه هاهنا لموضع الحاجة ولأنه واجب.
نعم.
وذكر القاضي في المجرد أنه يكون آخرها يوم التروية،
هذا هو الأحسن. نعم.
قال شيخنا: المنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه من نصوصه أن يكون آخرها يوم أن يكون آخرها يوم عرفة، ولا خلاف في جواب ذلك، وإنما خلاف استحبابه. وأما وقت الجواب لصيام الثلاثة فأوله إذا أحرم من عمرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما إنما يجوز صيامهن إذا تحلل من العمرة، اختاره ابن المنذر لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، ولأنه صيام واجب فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب. ولنا أنه أحد إحرام التمتع أجاز الصوم بعده، وإن تخلف الوجوب كتقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحول، فالكفارة بعد اليمين.
فالحاصل أنه أن الثلاثة وقتها ما بين إحرامه بالعمرة إلى يوم عرفة، كل هذا وقت لها، هذا وقت الاختيار، أما وقت الضرورة فأيام التشريق. نعم.
إذا لم يسبق على المشرق،
إذا لم يسبق لا ما ينفع الجلوس، إذا فاتت أيام الحج ما ينفع الجلوس. صوم عشرة أيام، صوم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. نعم.
ولنا أنه نعم.
صوم الثلاثة قضاء. ها؟ لا ما يلزم يكون محرم، لو صامها فيما بين الحج والعمرة وهو متحلل جاهز. جاهز. نعم. يجوز أن يصومها محرما ومتحللا من العمرة.
ولنا أنه أحد إحرامه التمتع فجاز الصوم بعده، وإن تخلف الوجوب تقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحول، الكفارة بعد اليمين وقبل الحنف وقبل الحنف. أما قوله سبحانه فصيام ثلاثة أيام في الحج، فقال بعض أهل العلم معناه في أشهر الحج،
قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال، شهر شوال وشهر ذي الحجة، شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، من فرض فيهن يعني أحرم، هذه أشهر الحج، بمعنى أنها وقت الإحرام بالحاج. نعم.
فأما قوله سبحانه فصيام ثلاثة أيام في الحج، فقال بعض أهل العلم معناه في أشهر الحج، كلام أحمد يدل عليه بدليل من لم يحرم إلا يوم التروية. وأما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز بعد السبب بتقديم التكفير قبل الحنف.
نعم التكفير، سبب الوجوب هو الإحرام، هو الإحرام، فيجوز الصيام بعد الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، لأن هذا هو السبب، مثل ما لو حلف أن لا يفعل شيئا وأراد أن يفعله فإنه يقدم الكفارة قبل الحنث، وإن أخرها بعد الحنث جاز، هو مخير بين أن يكفر ثم يفعل أو يفعل ثم يكفر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء وأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، قوله كفرت عن يميني وأتيت هذا دليل على تقديم على جواز تقديم الكفارة على الحنث. نعم.
فصل. وأما السبعة أيام فلها وقت الخيار فاستحباب وجواز. أما وقت الخيار فإذا رجع إلى أهله لأنه عمل بالإجماع.
وقت الاختيار أن يصومها في بلده، أن يصومها في بلده هذا أفضل، لأنه محل إجماع بين العلماء أنه إذا صامها في بلده فقد صامها في وقتها. أما إذا صامها قبل ذلك ففيه الخلاف. من العلماء من يرى أنه يصومها من حين يفرغ من أعمال الحج ولو كان في مكة. ومن العلماء من يرى أنه يجوز له أن يصومها في الطريق، في طريقه إلى بلده. نعم، هذا وقت جواز. أما الاختيار والأفضل أن يصومها في بلده، قوله تعالى 7 إذا رجعتم. نعم.
أما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله لأنه عمل بالإجماع وأقرب إلى موافقة لفظ الاختيار. قال ابن عمر رضي الله عنهما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. متفق عليه. وأما وقت الجواز فظاهر كلام أحمد أنه إذا رجع من مكة، فيكون معنى الآية إذا رجعتم من الحج
يعني فرغتم من أعمال الحج،
لأنه ذكر ذلك بعد الحج فيكون متعلقا به. ويمكن أن يقال إن الله سبحانه جوز له تأخير الصيام حتى يرجع إلى أهله رخصة، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، كما جوز تأخير صوم رمضان للسفر والمرض لقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم لو صام في المرض والسفر جاز كذا ها هنا، فهو الجواب عن الحديث. فصل الاختيار لصوم 3 كما ذكرنا أن يكون بعد الإحلال بالحج، والاستحباب أن يحرم بالحج يوم التروية، فلا يتم له الجمع بين المستحبين، فماذا يصنع؟ سئل أحمد رحمه الله عن ذلك فقال إن شاء قدم إهلاله بالحج. قال في موضع آخر كلاما مشير إلى أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد المستحبين فأيهما ترك جاز، فإن شاء ترك الإحرام يوم التروية وقدمه عليه، وإن شاء صام قبل الإحرام.
الأمر في هذا واسع. يصوم 3 أيام قبل عرفة أو حتى يوم عرفة، آخرها يكون يوم عرفة، في أي وقت إن شاء، سواء كان محرما أو متحللا، الله سبحانه وتعالى وسع في ذلك. صيام 3 أيام في الحج ولم يبين أو يحدد أيام معينة، لأن الحج يبدأ من إحرامه بالعمرة ولو في أول شوال، كله يسمى أشهر الحج. نعم. وقت الاستحباب قبل يوم عرفة، يكون آخرها يوم عرفة أو يوم التروية على قول. نعم. الاستحباب في بلده، الاستحباب في بلده، والجواز بعد رجوعه من أعمال الحج. نعم.
مسألة، وإذا أراد الدخول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت.
طواف الوداع هذا من واجبات الحج. طواف الوداع سمي بالوداع لأنه آخر شيء، آخر أعمال الحج. إذا أراد أن يسافر إلى بلده فإنه يطوف 7 أشواط طواف الوداع ثم يسافر ليكون آخر عهده بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا إذا طاف طواف الوداع، فإن نفر قبل طواف الوداع وسافر وجب عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. إلا المرأة الحائض فإنه يسقط عنها طواف الوداع لحديث إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عن المرأة الحائض. وأيضا صفية لما حاضت وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طافت طواف الإفاضة أمرها بالنفير وسقط عنها طواف الوداع. أما غير الحائض والنفساء فإنه يجب طواف الوداع. بأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. وإن أخر طواف الإفاضة إن أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر أجزأ عن طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم. ما عليها طواف تتوكل، توكل لو كان عليها، لكن ما الطواف لا يوكل فيه، الطواف لا يوكل فيه، لازم يطوف الإنسان ولو محمولا. نعم. العمرة ليس فيها طواف عند الجمهور، ليس لها طواف وداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر به الحجاج، ولم يرد أنه أمر المعتمرين. قد اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة مرات، اعتمر أصحابه ولم يعرف أنهم كانوا يطوفون للوداع عند السفر من العمرة، هذا لم يعرف. نعم.
مسألة، فإذا أراد الطفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت.
وإن طاف للعمرة، إن طاف وداع للعمرة فهذا أفضل من باب الاحتياط، وإلا الوجوب ليس عليه وجوب، لكن لو طاف وداع للعمرة يكون هذا أفضل، لأن فيه احتياطا وفيه زيادة عبادة. نعم.
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه
من كل وجه.
ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
ولا بد يكون طواف الوداع آخر شيء، آخر شيء، بحيث لا يبقى بعده إلا السفر. أما لو طاف للوداع ثم بقي في مكة أو بات فيها أو باع واشترى للتجارة انتقض وداعه، لأنه لا يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. وكذلك لو نزل أضحى، أضحى يوم النفير، نزل أضحى وطاف للوداع ثم رجع ورمى الجمرة بعد الظهر سافر، هذا لا يجزي، لأنه ليس آخر شيء، لأنه باق عليه بعض مناسك الحج وهو الرمي. بعض الناس يجهل هذا، بعض الناس يروح يطوف أضحى يقول أبي علشان يصير على سعه، ثم يرجع بعد الظهر ويرمي الجمرات، هذا ما صار آخر شيء، صار باق عليه رمي الجمرات. نعم. فلا يجزي عن الوداع. نعم. لا، ما يطلع من مكة سواء الجدة ولا غيرها إلا طائف للوداع، إلا إذا صار أهله بعيد وهم في جدة، من غير جدة يقولون لا بأس أنه يروح الجدة ويرجع ويطوف للوداع، لأنه يلزم الوداع عند السفر إلى بلده، يلزم الوداع عند السفر إلى بلده، وجدة ليست بلدا له، وأيضا هي قريبة من مكة، ليست مسافة قصر الآن. نعم.
مسألة، فإن اشتغل بعده بتجارة أعادة، وذلك أن الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت، فإن طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة أعاد طواف الوداع للحديث.
لو طاف للوداع ثم راح يشتري بضايع ولا بات في مكة، ودع بول الليل ثم بات في مكة وقال بسافر إن شاء الله الفجر، قلنا لا، ما تسافر لم ودع، لأن ودعك الأول ما صار آخر شيء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمروا أن يكون، يقول ابن عباس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر شيء يكون الطواف. أما لو اشترى أغراض للسفر، اشترى أغراض للسفر أو اشترى هدايا لأولادها أو لجيرانها، هذا ما يؤثر، لأن هذا ما هو تجارة، أغراض السفر والهدايا هذا ليس تجارة. لكن لو اشترى بضائع للربح والتجارة هذا ينقض الوداع. أو قال عندي معاملة مروحة خلصة يقبل وداع، راح للمكاتب وصار يدور بالمكاتب وجلس يخلص المعاملة، نقول لا ما صار آخر عهدك في البيت، لازم تعيد تعيد الوداع.
نعم.
بالنسبة
للتمع
الوداع في الحاج لا ينفق بعض الهدايا،
ما خالف الهدايا ما هي بتجارة، أيضا هي من حوائج الشهر أكثر. كذلك لو راح ودع وراح ودخل المسكن تغدى وتقهوى ما خالف، هذا كله ما يضل ما ينقض الوداع، أو قاعد يحمل العفش ما خالف، كل هذا لا بأس، أنه هذا من التهيؤ للسفر أيضا. نعم.
فإن طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة أعاد طواف الوداع في الحديث، ولأنه إذا أقام خرج عن أن يكون وداعا، خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجد كما
لو كذلك لو طاف للوداع ثم خرج من مكة وبات خارج مكة لا بأس، هذا لا يضر، إنما الممنوع مبيته في مكة بعد الوداع، هذا هو الذي يخل. أما لو طاف للوداع وطلع عن مكة وبات الشرائع ولا ذات خارج مكة فهذا لا ينقض الوداع لأنه يعني خرج.
نعم.
ولأنه إذا أقام خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجد كما لو طاف قبل السفر.
نعم.
مسألة، فيستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت،
هذا وردت فيها أثار لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام، وهو أن يقف بين الركن الحجر الأسود والباب ويدعو، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها أثار بعض الصحابة وبعض السلف، ففيه نظر، فيه الالتزام فيه نظر. نعم.
ويستحب له إذا طال أن يقف الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت لما روى أبو داود.
يلتزم البيت يعني يلصق نفسه بالبيت، تعلق بأستار الكعبة، هذا ليس فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو استحسان لبعض العلماء أو فيه آثار عن بعض السلف لا تصلح للاستدلال. نعم. يقال له هذا خلاف الأولى، الإنكار يعني قال هذا حرام ولا هذا بدعة، لا، لكن يقال له هذا خلاف الأولى، تركه أحسن. نعم.
فيما روى أبو داود
ها؟
أعوذ بالبدعة أن الرسول وافق الحل ولا فعل.
لا، ما يصل إلى حد البدعة إن شاء الله، لأنه فعله بعض السلف ما يصل إلى حد البدعة، لكن يقال هذا خلاف الأفضل خلاف الأولى. نعم. إذا توسعوا صار التوسع بدعة، أما إذا ما توسعوا أشير بدعة، يصير خلاف الأفضل. نعم. أما إذا أتى به بشيء محذور أو شركيات أو بدع مثل اللي يقول إنه يستغيث بالكعبة أو يدعو الكعبة أو ما يجوز، ما هو هذا الالتزام. نعم. الدعاء دعاء مطلوب، الدعاء أصله مطلوب، هذا دعاء، الالتزام دعاء. نعم.
حصل هذا أهل العلم بقولهم إن الإيمان في الشرع هو القول باللسان يعني بشهادة التوحيد، والاعتقاد بالجنان الاعتقاد المفصل الذي سيأتي هنا، والعمل بالجوارح والأركان، فهذا هو معنى الإيمان في النصوص.
عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا نتعود؟ قال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا وقال
هذا من الآثار فعل ابن عمر من الآثار الوارد
وبسطهما بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
لو ثبت هذا. نعم. لا. نعم.
عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم رواه أبو داود ورواه حنبل في المناقب. قال بعض أصحابنا ويقول في دعائه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك.
هذا في غير الحج، الحج هذا إن ثبته في غير الحج. نعم.
قال بعض أصحابنا ويقول في دعائه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك، حملتني على ما تخطت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، عن بيتك داري، فهذا أوان صراطي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة إذا كانت حائضا وقفت على باب المسجد ودعت بذلك
ولا تدخل المسجد. نعم.
مسألة، فمن خرج
ها؟ ايش المسعى ليس من المسجد، المسعى خارج المسجد. ها؟ يصلون
الناس الآن يصلي في
المسعى ويكون
حرم
صالح يصلي، لما تكون صلاتهم إذا ما فيه زحمة، إذا ما فيه زحمة فصلاتهم فيها نظر لأنهم منفصلين عن الإمام ويصلون خارج المسجد بدون عذر. نعم. يصلون بالدكاكين الآن، يصلون بالشوارع والدكاكين وهم بينهم وبين المسجد مسافات، ولا هنا حاجة، ما ازدحمت الشوارع ولا ازدحمت تساهل، هذا تساهل من الناس، تساهل من الناس. والسبب وجود المقرهونات، لكن الآن في الحرم ما يطلع صوت المقرهون في الصلاة، الصلاة ما يطلع خارج الحرم قصروه، لكن بالرياض ما شاء الله الرياض يطلع صوت المقرهون يصل إلى ما الحسن. اي نعم. وربما ان بعض النساء يصلي مع اللي صوته زين يصلي معه، هذا من الفتن اللي حصلت في هذا الزمان. نعم. اذا
كان في شخص
ها؟ اذا
كان في شخص
ايش؟
في صلاة الجمعة مثلا يكون في شخص حشري
ايه؟ ويسمع ثاني يصلي ايه؟ صلوا بالاروطة في الدور الثاني
يكون بينه وبين الاروطة
والزيادات ما يخالف ما دام انه داخل المسجد ما يخالف. اللي داخل المسجد ما يخالف. نعم.
يقول
لي
صلي
ثلاث حائط لو خرج الحرم انتهى على اخوانه. لا لم يرد هذا، هذا لا زياده اجتهاد لا ما ورد. نعم. نعم. وقت الازدحام، هذا وقت الزحام لا بس. اما في غير وقت الزحام فالواجب انه يدخل ويصلي مع الناس، تتصل الصفوف. نعم. لكن الناس يتساهلون الآن
في رمضان،
رمضان زحمة، أي رمضان لا بأس، رمضان زحمة. نعم.
في شخص
معك
في المسعى، هذا يعني
أنه
ما يجوز
أن
يصلوا
وقت الزحمة يصلون في المسعى، ما يخالف غير زحمة. لا، غير زحمة يدخل ويصلي مع الناس، ما له داعي الصلاة في المسعى إلا عند الزحمة. نعم. جاء السماعات في مجعولة وقت الزحمة علشان وقت الزحمة. نعم.
شغال في الدرامة شغال على الدوام،
إيه يغفلون عنه يتركونه لأنهم صلحت للزحمات وابتلت يعني. نعم.
الحين
لما
تصلون يعني أسفل المسعى داخل المسجد؟
لا، المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل ليس من المسجد. نعم. وكان في الزمان الأول كان محل دكاكين وبيع وشراء، كان المسعى عليه دكاكين، كان بيع وشراء على المسعى، ما كان ده، كان مفصولا عن المسجد، شارع مثل سائر الشوارع فيه دكاكين، فيه ناس يبيعون ويشرون ترددون. نعم نعم. يباقي حكمه باقي ولو حتى لو انه
تعدى
مستقبل، ايه ولو تعدى لانه مشعر مستقل. نعم. لكن جعل الزياده ذي من خلفه هذه للضروره وقت الزحمات، يعني هذه للضروره اذا حصل زحمات. نعم. حصل زحمات حتى المسعى يصلى فيه ما يخالف. نعم. مساله،
فمن خرج قبل الوداع فان كان قريبا وان ابعد فاتى بذنب.
إذا خرج قبل الوداع فإنه إذا لم يبلغ مسافة السفر يرجع ويودع، يعني ما بلغ 80 كيلو، إذا ما بلغ 80 كيلو يرجع ويودع. مثلا عرف خطأه في الشرائع أو في مثلا الحديبية اللي هي الشميسي يرجع، لأنه ما بلغ 80 كيلو يرجع ويودع ولا عليه شيء. أما إذا بلغ 80 كيلو فأكثر استقر عليه الدم ولا يفيده الرجوع. نعم.
فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا.
نعم.
وإن أبعد بعث بدم، وذلك لأن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم.
كل واجب في الحج إذا تركه وجب فيه فدية. نعم.
ذلك لأن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم وليس بركن، فإذا خرج قبل فعله لزمه الرجوع إن كان قريبا، لأنه
والقريب من دون مسافة السفر، القريب هو من دون مسافة السفر. نعم.
خرج قبل فعله لزمه الرجوع إن كان قريبا، لأنه أمكنه الإتيان بالواجب من غير مشقة فلزمه، كما لو كان بمكة، وإن كان بعيدا لم يلزمه الرجوع لأن فيه مشقة فلم يلزمه، كما لو رجع إلى بلده. لكن
ولأنه يصدق عليه أنه سافر، يصدق عليه أنه سافر. نعم.
لكن عليه دم، ولا فرق بين تركه عمدا أو سهوا أو خطأ، فإن واجبات الحج لا فرق بين خطأها وعمدها.
تقرر بها الفدية مطلقة. نعم.
ودليل وجوبه ما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.
والأمر الأصل فيه الوجوب. نعم. نعم.
إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
قوله خفف يدل على وجوبه، قوله خفف يدل على وجوبه أيضا. نعم.
متفق عليه. مسألة: إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما في الخبر.
نعم.
والنفساء في منى الحائض، ويستحق لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء لما ذكرناه.
نعم.
باب أركان الحج والعمرة.
وأما ما يذكره بعض المبتدعة من أنه ما يذكره أو يفعله بعض المبتدعة من أنه إذا ودع وخلص وأراد الخروج من المسجد يمشي القهقرة لئلا يستدبر الكعبة، هذا لا أصل له ولا يجوز فعله لأنه بدعة. نعم. يمشي على اتجاهه ولا بأس إذا استدبر الكعبة ذاهبا، ما في مانع. نعم.
مسافة عفى الله عليها طور الوداع ثم رجع
حتى
يرجع
قصر
الوداع،
هل يسقط عنه الدم؟ لا، إذا بلغ مسافة القصر ما يسقط عنه الدم ولو رجع.
الله الذين قالوا
استحباب
الوداع ووجوب القدوم، ماذا
استحباب؟ استحباب الوداع ووجوب القدوم، ما أدري. لا، الصواب العكس، الصواب أن طواف القدوم سنة والوداع واجب، لأن الوداع أمر به، وأما القدوم لم يؤمر به وإنما هو مجرد فعل.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس المقصود بالقراءة أن يجمع بين الحج والعمرة؟ فهل يكون بأن يأتي بعمرة في البداية فلا يتحلل منها، ثم يأتي للحج بطواف وسعي حتى ينهي حجه.
نذكر أن هذا إذا أدى مناسك العمرة طاف وسعى، وإذا طاف وسعى فإنه قد حل من العمرة شاء أم أبى، فيحلق رأسه أو يقصر ثم يتحلل. فإن بقي في إحرامه فلا معنى لبقائه في ثياب الإحرام، هذا لا، لأنه تحلل ولو لم يقلع ملابس الإحرام، أداؤه لمناسك العمرة يوجب أنه تحلل منها فعلا ولو لم يقلع ملابس الإحرام. نعم. ها؟ كل متمتع. نعم. إذا ساق الهدي من الحرم ما يصير قارن، أما إذا ساقه من الحل فإنه يصير قارنا ولا يجوز له التحلل من العمرة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، لم أفهم قول الله تعالى وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فما معنى هذه الآية وهل هي تخص العمرة أو الحج ولم يكون الصوم؟
كل درايتنا اليوم في الموضوع يعني نعيدها من جديد. معنى الآية أن من أحرم بالعمرة ناوي للتمتع بها إلى الحج ثم وصل مكة وطاف وسعى وقصر من رأسه وحل من إحرامه ثم أحرم يوم التروية بالحج، هذا هو المتمتع، يجب عليه فدية. هذا معنى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل في عام واحد وفي سفر واحد، هذا هو المتمتع. نعم. ها؟ إذا اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم رجع للحج هذا يكون مفردا، يكون مفردا، لأن العمرة فصل بينها وبين الحج سفر إلى بلده، فجاء بالعمرة في سفر والحج في سفر آخر، ما صار متمتع، هذا صار مفردا وليس عليه فدية. نعم.
في فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأحكام التي بعد طواف الوداع في الحج تنطبق على طواف الوداع في العمرة؟
إلا العمرة ليس لها وداع واجب، ليس لها وداع واجب، لكن إن ودع من باب الاحتياط وزيادة الخير فلا بأس، أما الوجوب ليس عليه وجوب. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت
ما عليه وداع في العمرة،
لو
طاف للوداع ونام مكة ما نقول أعد الوداع لأنه ما عليه وداع أصلا هو. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت الحائض أثناء خروجها من مكة فهل عليها أن ترجع وتطوف للوداع؟
نعم، إذا طهرت قبل السفر يجب عليها الوداع، أما إذا استمر معها الحيض إلى أن سافرت ليس عليها وداع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر صاحب المنتقى حديث تدل على دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة ووضعه خدين على البيت والأركان ونحوها وجواز تقبيل الكعبة، ويظهر من كلام الشارع تصحيحه بالأحاديث، فما تعليقكم وفقكم الله؟
أما دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح فهذا ثابت في الصحيح، دخل جوف الكعبة صلى الله عليه وسلم دعا بالمفتاح ففتحت له فدخل في جوفها وأزال ما فيها من الصور، غسلها بماء ثم كبر الله فيها وهلل الله فيها وصلى ركعتين في جوف الكعبة ثم خرج صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. أما الالتزام وتعلقه بالكعبة هذا لم يثبت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أتيت إلى مكة للعمرة وزرت بعض الأقارب وبعد أسبوع أردت الرحيل، فهل يجب؟
نعم.
أتيت إلى مكة للعمرة وزرت بعض الأقارب وبعد أسبوع أردت الرحيل، فهل يجب علي طواف عمرة وطواف الوداع؟
هذا قلنا أن العمرة ليس لها وداع، العمرة ليس لها وداع، لكن إن ودع من باب الاحتياط وزيادة خير فلا بأس. نعم. عند الحجر الأسود ما يرفع يديه كليهما، يرفع اليمنى، يرفع يده اليمنى يشير بها، يشير بها إذا كان بعيدا عن الحجر يشير بها ويكبر، أما إذا كان قريبا من الحجر فإنه يستلم الحجر بيده اليمنى يمسحه بها ويقبله إذا كان قريبا، ولا يرفع يديه كليهما. أما على الصفا يرفع يديه كليهما، يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويدعو كرفع يديه في الدعاء في غير ذلك. نعم.
كالدعاء.
ها؟ كالدعاء. نعم كالدعاء. نعم. يقول نعم. يقول بسم الله والله أكبر. نعم. في كل شوط، كل ما هذا الحجر أشار إليه وقال بسم الله والله أكبر.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، قد أورد الشيخ ناصر الدين الألباني أثر ابن عمر الذي ذكره الشارح في الاتجاه، قال إنه صحيح في المجلد الخامس.
هذا من وجهة نظره، لا فيه نظر، أول ما كل قول يصير مسلم يحتاج إلى تحقيق، ما كان الالتزام معروفا عند المحققين من أهل العلم، وإنما هو شيء مستحسن في المناسك يذكره أصحاب المناسك. نعم. أما عند التحقيق فهذا لم يثبت. نعم.
في قضية الشيخ حفظكم الله، إذا كان رجل ينوي الحج فجاء إلى مكة ومكث بها أسبوعا، فهل يقيم الحج من بيته أو يذهب إلى الميقات؟
نعم.
إذا كان رجل ينوي الحج فجاء إلى مكة ومكث بها أسبوعا، فهل يقيم الحج من بيته أو يذهب إلى الميقات؟
إذا كان قادما يريد الحج ومر بالميقات ولم يحرم وراح المكة وجلس فيها، فإنه إذا أراد الإحرام يلزم يرجع للميقات، لأن تعديه في الأول خطأ، تعديه الأول خطأ، كان واجب عليه أن يحرم، فلما تجاوزه أخطأ، فيلزمه تدارك هذا الخطأ لأن يرجع ويحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه صار عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج أو من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. نعم. إن عاد وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، أما إذا أحرم من مكة فإنه يجب عليه الدم ولا ينفعه العود، لو عاد ما نفعه لأنه أحرم انتهى. نعم. الشارح ما أعرف، الشمس الدين بن مفلح صاحب الفروع شيخ وشيخ الإسلام بن تيمية، فلعل هذه العبارة منقولة من الفروع، شيخ صاحب الفروع شيخ الإسلام بن تيمية شمس الدين بن مفلح، لكن هذا ما هو شمس الدين، هذا بن مفلح آخر، إبراهيم أظن اسمه، هو اسمه إبراهيم، ها؟ الرحمن بن إبراهيم، هذا غير ابن مفلح صاحب الفروع. ربما تكون هذه العبارة منقولة من الفروع. نعم نعم.
وجاء عمره تحت الميقات، كان
يقضي غرض
في جدته من
يرجع
الى
مكه، وكان
في
نيه
عمره وقضى بعض الاشغال في جده. ثم ذهب فقط الى يوم
منين هو جاي؟ هو جاي من اذا مر بميقات يلزم الاحرام من الميقات، لا يجوز تعديه ما دام ناوي العمره، يلزم الاحرام من الميقات.
اذا
جاء في وقت طويل ثلاث ايام هو يلزم ويحرم، لكن لو جاء يقول انا ما باخذ العمره، انا بروح لجده للزوم ولا باخذ العمره، او بروح حتى مكه ايضا، بروح المكه للزوم ولا باخذ العمره، لكن قرا له فيما بعد انه ياخذ عمره، هذا يحرم، لكن ما يحرم من نفس مكه، انما يحرم من الحل. ان كان في جده يحرم من جده، وان كان في مكه يطلع للحل ويحرم من التنعيم او من الجعرانه. نعم نعم. الميقات الذي يمر به، الميقات الذي يمر به في طريقه، سواء السيل أو ذي الحليفة أو الجحفة أو يلملم، الذي في طريقه هذا هو ميقاته، ميقاته هو الذي يمر به حتى ولو لم يكن من أهله، ما دام مر به وهو يريد الحج والعمرة يلزمه الإحرام من هذا الميقات الذي مر به، لأنه يكون حكمه حكم أهل هذا الميقات، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. نعم. فلو أن واحد من أهل الرياض راح للمدينة وأراد أنه يروح المكة لعمرة، هذا يلزمه يحرم من ميقات أهل المدينة، يلزمه يحرم من ميقات أهل المدينة، ما يقول أنا ميقاتي السير أروح للسير، لا يجوز، يحرم من ميقات المدينة. لو أن أحدا من أهل المغرب أو من أهل مصر أو من أهل الشام راح للمدينة يزور المسجد النبوي، وبعد ما فرغ راح المكة يبي عمره، وقال أنا ميقاتي الجحفة، أنا من أهل مصر، نقول لا، ميقاتك الآن ميقات أهل المدينة، لأن صار حكمك حكم أهل المدينة، تحرم من ميقات المدينة. نعم. يعود إلى الميقات الذي هو ترك لا إلى الحل، ما يكفيه العودة للحل، يلزمه الميقات الذي مر به يحرم منه، فإن لم يعود إليه وجبت عليه فدية. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، حججت قبل عامين وكنت متمتعا، وفي يوم التروية ذهبت إلى منى، ولكني لم أحرم إلا يوم عرفة الفجر، فما حكم ذلك؟
لا بأس، لا بأس، إحرامه صحيح لكنه ترك فضيلة، كان الأولى به أن أحرم يوم ثمانية يوم التروية، وذهب إلى منى وبات فيها ليلة التاسع، أقام فيها يوم ثمانية وليلة تسعة محرما، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو راح بدون إحرام ولا أحرم إلا يوم عرفة إحرامه صحيح، لكن فات عليه فضيلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الدليل على جواز رمي الجمرة الكبرى يوم النحر من منتصف الليل؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في هذه الليلة أن ينصرفوا بعد مغيب القمر، بعد مغيب القمر، وأن يرموا الجمار، هذا هو الدليل للضعفة. نعم. أما الأقوياء ففيهم خلاف، الأقوياء فيهم خلاف، هل ينصرفوا يجوز لهم الانصراف بعد غيبوبة القمر أو لا يجوز، فيهم خلاف، والاحتياط أن يبقوا في مزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس، هذا هو الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم.
وعن هناك فرق بين الحصر والإحصار،
الحصر والإحصار شيء واحد، هو من منع، من أحرم بالعمرة أو بالحج ومنع من دخول البيت، منع، منعه عدو أو سجن أو جرى عليه شيء حبسه، هذا هو المحصر، أو مرض ولم يستطع، ردد بالمستشفى بعد الإحرام ولم يستطع، هذا محصر. الإحصار يكون بالعدو ويكون بالمرض أيضا، هذا هو المفسر. نعم.
وغير الشيخ حفظه الله الأحكام والأدعية التي تقال على الصفا هل تكرر؟ وإذا كانت لا تكرر هل تقال أيضا على المروة؟ لأن المؤلف قال ويفعل على المروة كما يفعل على الصفا.
تماما نعم، الذي يقال على الصفا يقال على المروة ويكرر لا بأس، يكرر في سبعة الأشواط على الصفا وعلى المروة. نعم.
قلت فضيلة الشيخ سابقكم الله، إذا كان القافل لا يتنفل فما حكم من جمع لمطر وغيره، فهل يتنفل أم لا؟
نعم، الجمع لا يمنع التنفل، الجمع لا يمنع التنفل، إنما الذي يمنع التنفل هو القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قصر الصلاة في السفر لم يذكر عنه أنه أتى بالراتبة، وقال ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت، فالذي يقصر لا يأتي بالرواتب، أما تنفل غير الرواتب لا مانع منه، يصلي الضحى ويصلي بالليل ويأتي بالوتر يجيب ركعتي الفجر، هذا لا يتركه لا في الحضر ولا في السفر، الوتر وركعتي الفجر يعني أن راتبة الفجر مع الوتر لا يتركان لا في سفر ولا في حضر. نعم. إنما الممنوع الرواتب التي مع الظهر والتي مع العصر والتي مع العشاء، هذه ما يأتي بها. نعم. يذكر بعد الأخيرة، بعد الصلاة الأخيرة يأتي بالأذكار بعد الصلاة الأخيرة.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند دفن إحدى بناته زوجة عثمان قال من لم يخالف منكم الليلة، فتنحى عثمان، واستدل به بعض أهل العلم أن السؤال سنة وأنه يقدم من لم يخالف وإن كان غير محرما فيقدم على المحرم بدون جزاكم الله خيرا.
المرأة يجوز أن ينزلها إلى اللحد محرمها وغير محرمها، هذه من يجوز أن ينزلها إلى لحدها أي رجل من المسلمين، لا يشترط المحرم في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمن لم يصلي سنة الفجر أن يصليها بعد صلاة الفجر؟
من فاتته خاتبة الفجر قبلها جاز له أن يصليها بعد الفجر، والأفضل أن يؤخرها إلى ارتفاع الشمس، الأفضل أن يؤخرها إلى أن ترتفع الشمس، هذا هو الأفضل، ولو صلىها بعد الفجر جاز. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فأخبره أنها راتبة الفجر فأقره على ذلك. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال والله لا أفعل ذلك الشيء والله لا أفعله والله لا أفعله، هل يكفر ثلاثة واحدة؟
إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا وكرر الأيمان قبل التكفير فإنها تكفي كفارة واحدة لأنها تتداخل، أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة فلكل يمين كفارة، لو حلف لا يدخل وحلف لا يأكل وحلف لا يتكلم كل يمين له كفارة لأن هذه أفعال مختلفة، أما إذا حلف لا يدخل عدة مرات قال والله لا أدخل والله لا أدخل والله لا أدخل ثلاث مرات على الدخول على منع الدخول ليس عليه إلا كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد، الكفارات تتداخل في هذا. نعم.
قضية الشيخ حفظكم الله، هل صحيح الحديث الذي يقول فيما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويرفع يديه حتى يظهر بياض البطين؟
نعم، هذا ورد صحيح، هذا في دعاء الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء يرفع يديه صلى الله عليه وسلم ويبالغ في ذلك حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، هذا في دعاء الاستسقاء إذا استسقى على المنبر. نعم.
فإذا كان ذلك صحيحا فهل الرفع باليدين بعد الصلاة المفروضة بدعة؟
نعم، رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة بدعة لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه للدعاء بعد الفريضة، ولا يميقن هذا معروفا من فعل السلف، إنما هذا احدث بعد ذلك رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة هذا بدعة، أما بعد النافلة فلا بأس، بعد النافلة لا بأس. نعم
دليل.
نعم
دليل.
نعم
رفع اليدين بعد صلاة
الفريضة بدعة. إيه دليل الرسول لم يفعله، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم
لو حفله بعض الأحيان استناد إلى مطلق الأحاديث
ما تخصص لهذا الوقت إلا بدليل، ما تخصص لهذا الوقت إلا بدليل. وأيضا الرسول لم يرفع يديه، لم يعرف أنه رفع يديه في هذا الموطن أبدا. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص خير مقتنع ويقول إن العمل مراسلا في البنوك الربوية غير حرام، وكذلك العمل في الحراسة، كذلك من يصنع القهوة والشاي، فقال إنما التحريم يشمل الموظفين والكتاب والمدراء فقط، فما رأيكم في ذلك؟
هذا ما هو بالتخصيص راجع له يقسم الحرام يوزعه، لا ما هو هذا صحيح. كل التعاون مع البنك كله حرام لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كله كل خدمة البنوك كلها حرام لأن التعاون معهم على الإثم والعدوان، ولا فرق بين اللي يحرس أو اللي يكتب المعاملات أو غير ذلك. نعم
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الساعات والأقلام المقلية بالذهب وكذلك اختلاف النظريات؟
لا يجوز المقلي بالذهب، لا يجوز للرجال، لا يجوز للرجال أن يلبسوا المطلية من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما، وإذا حرم الشيء فتحريمه تحريم لأجزائه، أيضا تحريم الشيء تحريم لأجزائه، فإذا كان على الساعة ذهب أو القلم فيه ذهب إنه لا يجوز. الساعة لا تجوز للرجل وتجوز للمرأة، أما القلم فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، قلم الذهب لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، مثل الإناء، إناء الذهب لا يجوز أن يشرب فيه الرجل ولا المرأة، إنما أبيح للمرأة التحلي بالذهب في جسمها، أما أنها تتخذ أواني أو تتخذ تحف عندها في البيت من الذهب هذا حرام لا يجوز، مثل الرجال. نعم
الذي يقصد بجواز
الابتلاء
الذي لا يمكن
تجميعه المخرج
هذا
يسير؟ على كل حال هذا تساهل فيه يجر إلى، فالمموه بالذهب إذا ثبت أنه مموه بالذهب فإنه لا يجوز، أما إذا كان أنه ما ثبت أنه ذهب اللي فيه ذا ما هو ذهب وإنما يسمى اسم فقط وهو من مادة أخرى لونها لون الذهب فهذا لا مانع منه، كلام على الذهب تحقق أن هذا اللون من الذهب لا يجوز. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى كثيرا من الإخوان في المحلات التجارية يصرفون مبلغ 9 ريالات حديث ل10 ريالات ورقية، وإذا نوقشوا في هذا الأمر احتجوا بأن هناك فتوى في جواب ذلك، فما الصحيح وما دليل
من أجازة؟ فيه فتوى في التحريم، إن كان فيه فتوى في الجواز فأنا أعتقد وأتيقن أن فيه فتوى أيضا بالتحريم، والفتوى بالتحريم معها دليل لأن هذا جنس واحد، ريال سعودي بريال سعودي جنس واحد، التفاضل يكون ربا ولا يجوز. نعم
وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل صحيح أن كل صفة كمال ثابتة للمخلوق فالخالق أولى بها؟
نعم هذه قاعدة لكن مقيدة، كل كمال لا يستلزم نقصا، كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، أما الكمال الذي يستلزم نقصا فهذا ينزه عنه الخالق، مثل النوم، النوم هذا كمال في المخلوق، اللي ما ينام هذا فيه مرض نقص، فكون النوم كمالا في المخلوق هو نقص في حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز، مثلا نفي الولد، نفي الولد هذا نقص في المخلوق لكنه كمال في حق الله سبحانه وتعالى، لأن المخلوق بحاجة إلى الولد، أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى ذلك، فالولد للمخلوق كمال لكنه في حق الله نقص، لأن الولد جزء من الوالد، ولأن الإنسان بحاجة إلى الولد، أما الله جل وعلا فليس بحاجة، هو غني عن خلقه، فلا بد من هذا التقييد، كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به. نعم. المبيت في منى متى؟ ليالي التشريق واجب، ما في معنى، المرأة إنما منعت من المسجد فقط، أما غير المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحاج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.